بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله سبحانه وتعالى إذا كان مقيما.
رقم كم؟
695.
نعم، أجمع.
وأجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله سبحانه وتعالى إذا كان مقيما، وإن كان
إذا كان مقيم. نعم.
وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه وعليه الكفارة الكبرى.
نعم. وأجمعوا على أن من وطأ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله سبحانه وتعالى إذا كان مقيما، يخرج منها إذا كان مسافرا ثم جامع، فإن هذا فيه تفصيل، وهو إذا كان سافر من أجل الجماع فإنه آثم، لأنه تحايل على الإفطار. وأما إذا كان مسافرا وكانت زوجته مسافرة لأمر مباح ولم يكن هناك التعمد فلا إثم ولا كفار. فمن وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله سبحانه وتعالى إذا كان مقيما، وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه وعليه الكفارة الكبرى. والكفارة الكبرى معروفة هي الكفارة المغلظة. نعم. والصحيح أنه لا يوجد كفارة في الإفطار العمد إلا بالجماع، وأما بالأكل والشرب عمدا فقول ضعيف. نعم.
واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه إما لرطوبته كالأشياف أو لحدته كالذرور والمطيب، فهل يفطر؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي: لا يفطر. وقال مالك وأحمد: يفطر، وكذلك يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ.
نعم. والصحيح أنه لا يفطر إذا اكتحل فوصل شيء إلى حلقه فإنه لا يفطر، يعني شعر بشيء في حلقه فإنه لا يفطر، لأنه ليس متعمدا. والله عز وجل قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا حس بشيء فإنه لا يفطر لأنه ليس متعمدا. نعم.
وأجمع على أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة عدلين، إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان، ويخبر مع وجودها في هذا الشهر خاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
نعم. بخلاف رمضان فإنه يجزئ شهادة الواحد. نعم.
شيخنا، شهادة المرأتين أو يكفي المرأة الواحدة إذا كانت عدلا؟
نعم،
شهادة
الصحيح أنه شهادة عدلين. شهادة عدلين،
رجل وامرأة أم رجل وامرأة؟
رجلان. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا رأى هلال شوال وحده، فقال مالك والشافعي: يفطر ويستسر به. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يفطر إذا رآه وحده،
لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم.
واتفقوا على أن كفارة الجماع في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
نعم. ثم كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكين. نعم.
ثم اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخيير، فقال أبو حنيفة والشافعي: هي على الترتيب. وقال مالك: هي على التخيير. وعن أحمد: روايتان كالمذهبين، أظهرهما الترتيب.
نعم، هذا الصحيح، أنا على الترتيب وليست على التخيير، لأن في حديث أبو هريرة على الترتيب، تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تطعم 60 مسكين تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكين. فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها مقيسة على كفارة الظهار كذلك، وكفارة الظهار مرتبة، فالكفارة المغلظة تكون على الترتيب وليس على التخيير. ومعنى على الترتيب أنه لا ينتقل من واحدة إلى الثانية إلا إذا كان عاجزا، أما مع الاختيار فلا يجزي. نعم.
وأجمع على أنه إذا عاجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه.
وهناك كفارة جمعت بين الترتيب والتخيير، فما هي؟ كفارة
اليمين.
اليمين، فإنها جمعت بين الترتيب والتخيير. بين التخيير في الثلاثة الأول، فأطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير، تفعل أي واحد من هذه أجزأتك. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا الترتيب. ولهذا إذا بدأ بالصيام ما أجزأه، كما هو معروف عند العامة أنه إذا حنث في يمين قال صم 3 أيام. نعم.
وأجمع على أنه إذا عاجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه إلا الشافعي، فإنه قال في أحد قوليه تثبت في ذمته، وقال أبو حنيفة إذا عاجز عنها حين وجوبها فلا يلزمه الاستدانة ولا إثم عليه في تأخيرها حتى لو مات ولم يقطع
يعني
عليها.
يعني أن يستدين فيكفر ما يلزم. نعم.
حتى لو مات ولم يقدر عليها فلا إثم عليه، لكن متى قدر عليها وجبت عليه وجوبا موسعا، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثما.
نعم. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه أنها تثبت في ذمته، إذا عاجز عنها وقت الوجوب فإنها تثبت في ذمته، لأنها من جملة الديون، والديون تلزم وتبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته، أو على أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا يلزم. ولكن ذهب من قال لا يلزم إلى حديث أبو هريرة لما تصدق رجل على هذا الفقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه وكذا، فقال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في ذمتك. فقالوا بناء على هذا بأنها سقطت، لأن تأخير بان عن وقت الحال غير جائز شرعا. والقول الثاني أنه لا تسقط بل تبقى في الذمة، وذلك لأن هذا الرجل لما تصدق عليه ولم يكن عنده طعام ولم يكن عنده شيء زائد عن هذا، وقد تملك هذا، فأصبح هذا مما يحتاج إليه وليس زائدا عنه، ومعلوم أن الكفارة لا تكون إلا بما زاد على نفقته الأصلية. وإلى ما يضيع من يجب عليه النفقة عليهم ثم إنه يخرج الكفارة، إنما تكون هذه إذا زادت، وهذه تملكها وصارت ملكا له وليس عنده شيء زائد. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعمها لك فقد بنى على أصل، فالأصل هو لزوم الكفارة عليه، والأصل هو أنه لا يكفر إلا بما زاد، فهذا غير موجود وهذا غير موجود. ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى في ذمتك، فالصحيح بقاؤها في الذمة إلى أن يقدر، فمتى ما قدر يوما ما فإنه يخرجها. نعم. عندنا القاعدة الإيه؟ الواجبات.
الواجبات تسقط بالعذر.
الواجبات تسقط بالعذر، وهذا باقي. الواجبات تسقط بالعذر، الواجبات على قسمين، واجب يفوت فهذا يسقط بالعذر، صل قائما فلم تستطع فواجبا وكذا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إذا لم تجد إلى هذا لأن هذا يفوت، لكن هذا في الذمة وعليه فإنه لا تأثم. لكن هل تسقط؟ هذا من جملة الديون، مثل ما يكون عليك دين أنت الآن وأنت لا تجد سدادة، ماذا تصنع؟ يسقط ما يسقط، تأثم ما تأثم. فالواجبات تسقط بالعذر، هذا إذا كان الواجب يفوت وقته نعم، إنما ما كان في الذمة يبقى. ولهذا كلمة أو ملحظ التصور هنا كلمة الذمة، هل هي متعلقة بالذمة ولا متعلقة بالشيء الواجد؟ فالصحيح أنها من جملة الديون، ولهذا إذا مات الإنسان وعنده كفارات فإنها تخرج من تركته. نعم. نعم، ما مبني على المسامحة فيما يتعلق بالإثم، أما فيما يتعلق بالكفارات ما نقول تبنى على المسامحة، يعني إذا تبت أنت أو عندك توبة وفي كفارة ما تسقطها. لا، أنت الآن حلفت يمينا وحنثت وما عندك شيء الآن، يسقط ولا يبقى في الذمة؟ هذا اللي يسقط، هذا حجة من يقول بأنه يسقط، وهو قول جمهور الفقهاء على الذي تقوله، لكن الصحيح أنها معلقة بالذمة وليس معلقة بما عندك، معلقة بالذمة، وبالتالي إذا كانت معلقة بالذمة فإذا لا تسقط. هذا الذي يظهر الآن في هذه المسألة في أرجح القولين، لكن اللي بيقول تسقط بيقول خلاص، وإذا وجد وقت الوجوب خلاص، ما وجد سقطت. ولهذا قال وأجمع على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه، إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوله تثبت في ذمته، وهذا الذي يظهر لنا. شوف فتوى لجنة الدائمة أو فتوى العلماء. نعم قرطبي. نعم اقرأ في المكفوف.
قال قرطبي في المفهم رحمه الله وقوله اذهب فأطعمه أهلك، تخيل قوم من هذا الكلام سقوط الكفارة عن هذا الرجل فقالوا هو خاص به وليس فيه ما يدل على ذلك، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له ما يترتب على جنايته من الكفارة لزم الحكم وتقرر في الذمة.
صحيح. نعم.
ثم لما تبين من حال هذا أنه عاجز عن الكفارة سقط عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال.
صحيح، لأنه صار عنده طعام لأولاد، ما أحد يقول كفر وترك أولادك. نعم.
وبقي الحكم في الذمة على ما رتبه أولا، فبقيت الكفارة عليه إلى أن يستطيع شيئا من خصالها، وهذا مذهب الجمهور.
فإن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن البيان وقت الحاجة، نقول انتبهوا، هنا عندنا وقت البيان هنا موضعان، وقت البيان لم يجد فقد سكت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تجد ما تطعم السمكين قال أجد يا رسول الله، طيب سكت، وعلى قولكم معنى ذلك أنه سقط الكفار لأن النبي ما قال يلزم ولا قال تبقى معلقة في ذمتك. نقول طيب، هذه إذا سقطت بقولكم هذا فعلام لما تصدق عليه من الرجل أمره النبي أن يخرجه طالما سقطت، إذا سقطت فليلزم بها مرة ثانية. لكن سكوت النبي على اعتبار الأصل تجد تستطيع تجد ما أجد، إذن متى ما وجدت لأنها في الذم. وإلا لو كان السكوت هنا هو السكوت بعد أطعمه أهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أجد سكت ولم يبين، بناء على ماذا؟ الأصل. ولهذا ليس هذا سكوتا عن البيان وقت الحاجة، لأن البيان حاصل وهو لزوم الكفارة، البيان حاصل، والبيان حاصل بأنه لا تكون الكفارة إلا بما زاد عن حاجتك. نعم.
لجنة الدائمة. وهذا نعم. مذهب الجمهور.
نعم. قال الجمهور.
وهذا مذهب الجمهور وأئمة الفتوى، فبقيت الكفارة عليه إلى أن
هذا كلام قرطبي. هذا كلام قرطبي.
كلام قرطبي
في ارجع كده يقول.
فبقيت لازم الحكم وتقرر في الذمة، ثم لما تبين من حال هذا أنه عاجز عن الكفارة سقط عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال، وبقي الحكم في الذمة على ما رتبه أولا، فبقيت الكفارة عليه إلى أن يستطيع شيئا من خصالها، وهذا مذهب الجمهور وأئمة الفتوى. وقد ذهب الأوزاعي وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة من سائر الناس سقوطها عنه، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم، ولذلك قال بسقوطها، ولذلك قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم، وأنه ليس عليه إلا الكفارة. والجمهور على لزوم القضاء مع الكفارة، إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله، فهو باق عليه كالصلوات وغيرها إذا لم تفعل بشروطها.
نعم.
اللجنة الدائمة.
نعم.
سُئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأجابت: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه مع القضاء الكفارة وهي على ترتيب.
أعد من أولها.
من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه مع القضاء الكفارة وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد أو لم يستطع قيمتها وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أو غيرهما أطعم 60 مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غارب قوت البلد، فإن لم يستطع ذلك.
طبعا لم يرد تحديد إطعام المسكين في الشرع تحديدا هنا، وإنما أطلق الإطعام، لكن لما أطلق الإطعام من قال بالكيلو ونصف أو بالنصف صاع نظر إلى أن التقدير الذي لا يختلف فيه وأنه يكون إطعام مسكين ما حدده الشارع، وإن كان التحديد في موضع آخر لكن نأخذه أنه إطعام مسكين، كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فدل هذا على أن نصف الصاع إطعام مسكين، نصف الصاع إطعام مسكين، فمن أخرج نصف صاع كان مطعما لمسكين، وليس أن هذه الكفارة حدد فيها الإطعام لكن أطلق. فمثلا لو جمعهم وغداهم يجزي، ما هو بلازم يعني نصف صاع، لكن إن أخرج النصف صاع أجزأ. هذا يشبه معنا، ودي مسألة يعني أو طريقة في الاستدلال في الأمور التي يأتي الإنسان فيها إلى أصل يبني عليه وينظر ما حوله. مثلا السفر، حد السفر ألوى كذا أو كذا أو كذا المسافة، لم يأتي في الشارع تحديد واضح في هذا يعول عليه، لكن لما ننظر مثلا نجد أن الشارع أطلق على مسيرة اليوم والليلة سفرا، نبدأ من هذا. يعني نقول الآن مما لا ينبغي أن نختلف فيه أن مسيرة اليوم والليلة سفر، ثم ننظر إلى الشرع هل أطلق على دون ذلك سفر، لم نجد، وبالتالي يكون هذا محددا، ثم الكلام يكون فيما دون ذلك، هل ما دون ذلك يطلق على سفر أم لا، لكن لا ينبغي أن نختلف في ماذا، في أن مسيرة اليوم والليلة سفر. وبالتالي لما نقول مرحلتان يعني 80 كيلو، متى تأتيني بقول وهو لا المفترض يكون 120، لأنه السفر في العرف وكذا يطلق على 120، ويطلق لابد يكون مثلا زي سفر بيلا القاهرة مثلا، نقول لا الشارع أطلق على مسيرة اليوم والليلة سفر، يبقى البحث في ماذا؟ فيما دون مسيرة اليوم والليل، إنما هذا ضمنه، هذا ضمنه. هنا أيضا إطعام المسكين، طيب كم المفترض أوسط تجيب دجاجة ودجاج وتجيب سمك وتجيب كذا وتجيب أرز وتجيب، نظرنا إلى الشارع وجدنا أن الشارع في بعض إطلاقاته أطلق على النصف صاع إطعام مسكين، طيب يبقى هذا القدر مجزئ في الإطعام، لو أطعمنا مسكين نصف صاع هذا مجزئ، تقول بقى أنت أقل ننظر في الأقل، إنما لا ينبغي أن نختلف فيما هو النصف صاع، فما أعلى من باب أولى. فمثل هذه الأشياء تنفع، في بعض الأحوال حينما نحتاج إلى أقرب تقدير حتى نمسك فيه، ثم بعد ذلك ننظر إلى ما دونه، ننظر إلى ما دونه. فمسيرة اليوم والليلة سفر، ده قطعا. وبالتالي لو أنا اتبعت قول الجمهور في اشتراطهم هذه المسافة، فأنا معي دليل. معي دليل على ماذا؟ معي دليل على أن هذه المسافة مسافة سفر قصر، وأنني دون ذلك ليس عندي دليل يعول إليه، وهو خاضع للاجتهاد. فحينما نأخذ هذا أولى من الاجتهاد ونجعل هذا محل الاجتهاد عندنا، بالإضافة إلى قاعدة العبادات اللي مبناها على الاحتياط، بالإضافة إلى بعض آثار ورد عن السلف كابن عباس وابن عمر وكذا في السفر من نحو مكة إلى جدة أو مكة إلى الطائف أو كذا، كل هذا يجعل أرجح. وإن لم أجزم مسألة أن السفر هيكون في هذه المسافة، مع أني لو أنه أنقص شيئا من ذلك، بعض الشيء لو أنقص شيئا من ذلك 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو، ما أقول لا حتما ولا بد أن تكون هذه، لأن مسيرة اليوم والليلة أيضا ليست التحديد المحدد الذي لا ينبغي أن يحدد بالمتر ويحدد بكذا، لكن نحو من ذلك مسيرة اليوم والليلة قبل زيادة قليلا نقص قليلا. ولهذا نقول يكون هذا أقرب إليه، أقرب اجتهاد. لأن أنت ما عندك ممن يرى يقول مثلا لو سافرت ميلا لو سافرت كذا فإنني أقصر، ما عندك هذا دليل في قوة هذا التحديد. فالشاهد هو أنه عندنا أيضا إطعام مسكين، الشارع إذا حدد مسكين لازمنا التحديد ما نتجاوزه. طيب إذا أن الشارع دل على الإطعام ولم يحدده، فيكون التحديد هذا غير موجود ولا نجزم بشيء من ذلك. فمن أطعمهم وغداهم ما نقول لا تعالى نحسب لابد يكون الوصل إلى نصف ساعة تماما أو كذا، لا، احنا عندنا ان اطعام المسكين يجزئ فيه نصف صاع، فان غداهم او عشاهم او الى اخره هذا يكفي. ان بعض الناس يقول لابد يغدي ويعشي، وهذا ليس باللازم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر اطعام ان النصف صاع. نعم نعم. كان عليه صيام كفارة يلزمه صوم شهرين، فإذا طرأ له سفر يحتاج إليه أو مرض أو غير ذلك أفطر ويتم صومه ولا يقطع ذلك التتابع كرمضان.
تتمة الفتوى شهرين
أي يعني. لا هو ما في نظر، إن قد يكون هذا باعتبار الفقهاء الأربعة، إنما هذا النقل في الجمهور باعتبار جمهور العلماء فقهاء ومحدثون باعتبار الأمة. لا تمام نقل جمهور، لكن نقلوا إن مالك مثلا لا يرى ذلك، نقلوا كذا، لأنه هو هنا نقل عن يقول أجمع على أنه إذا عجز عن كفارة الوجوب حتى إلا الشافعي فإنه قال في هذا قوله ثبت في ذمتي، ده بالنسبة لشافعي. وأبو حنيفة له تفصيل، لكن مالك أحمد أحد نقل عن مالك وأحمد القول بخلاف هذا. قالت إيه في مالك أو أحمد؟
المصاع الكويتية تقول جاء فيها منصه فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والأظهر عند الشافعية.
أما إحنا كلمة بقى المالكية والحنفية، خلي بالك المالكية والحنفية وما أدراك من المالكية والحنفية والشافعية، هذه العباءة الواسعة. احنا عايزين مالك، عايزين احمد، هذا هو. انك الملكية والشافعية ما هو ده الاشكالية في هذا. ها شوف ابن القدامى يقول ايه، اعطيه الميكروفون.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل: وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين، بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وأخبره بحاجته إليه قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة، ولم يأمره بكفارة أخرى. وهذا قول الأوزعي، وقال الزهري لابد من التكفير، وهذا خاص لذلك الأعرابي لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه
وسلم. وقال
وقال الزهري لابد من التكفير، وهذا خاص لذلك الأعرابي لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة.
وبدليل أن النبي أخبره
بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق،
تمام،
ولم يسقطها عنه،
كما قلنا اللي بيتكلم في مسألة خير بيان عن وقت الحال عنده وقتان، هنا عند محلان، محل بعد أن بين أنه لا يستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ومحل بعد أن جاء وتصدق عليه بهذا. فإنه لو كان كان سكوته إسقاطا لها في المرة الأولى لما قاله صلى الله عليه قال له صلى الله عليه وسلم أخرج، لو كان كذلك لما قال له أخرج ما
ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات. وهذا رواية ثانية عن أحمد، هو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا الحديث المذكور، ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل. وقولهم إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها، قلنا قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح القياس على سائر الكفارات.
لا شك أن هذا ترجيح وخلاص، يعني هو ما لا إلى هذا ترجيح، لما يقول كان هذا آخر الأمرين، لا، احنا نتكلم في مناط معين وهو السكوت، سكوته صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو له أن يقول ذلك. يبقى هنا ابن قدامة ذكر روايتين عن أحد، ذكر فيها الروايتين. نعم،
ولا يصح القياس على سائر الكفارات لأنه اطراح للنص بالقياس، والنص أولى، والاعتبار بالعجز في
النص
حالة.
أولى، النص القطعي أولى، لكن إذا لم يكن قطعيا فللآخر أن يقول النص أولى. نفس الحديث النص أولى، فعندك النص أولى وعند النص أولى، هو نص واحد، إنما النص أولى في الظاهر، القطعي الصريح القطعي النص أولى، ما حد يختلف في هذه أبدا. لكن كلمة النص أولى، النص إما أن يكون نصا، كلمة النص والنص لها معنيان، النص اللفظ، والنص ما احتمل ما لم يحتمل دلالة أخرى، نقول نص في المسألة. كلمة النص أطلقه وأريد النص يعني اللفظ الوارد بغض النظر عن الدلالة. أقول مثلا هناك نصوص شرعية، منها حديث أبو هريرة وكذا، لما أقول هذا نصوص يعني نصوص واردة، يعني هذا لفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص، النص مفرد النصوص، لكن المعنى الثاني النص في الدلالة، وهو ما لا يحتمل غيره، ده اسمه نص، ده مش مفرد نصوص. فحينما أقول هذا نص في المسألة معنى أنه صريح لا يحتمل تأويل، وهذا الذي يقصده العلماء حينما يقولون لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص، النص ليس هو مفرد النصوص، النص وهو الدلالة الوحيدة، الدلالة الواضحة، الدلالة التي لا تحتمل، بخلاف الظاهر، الظاهر الاحتمال الراجح من احتمالين، فأقول الظاهر كذا يعني الاحتمال الراجح، أنه يدل على احتمالين أحدهما أظهر من الآخر، فأقول هذا الظاهر. إذن كلمة النص، كلمة النص تطلق يراد بها النص الذي هو مفرد نصوص، نص اللفظ الوارد، وتطلق يراد بها الدلالة ماذا؟ القطعية. فحينما يقول العلماء لا اجتهاد في مورد النص، ويقول العلماء لا قول لأحد مع النص، المراد ماذا؟ المراد النص القطعي في الدلالة فلا يعتبر، إنما أنت تقول ابن قدامة يقول أذى في مقابل النص اللي كذا، صحيح في مقابل النص يعني اللفظ الوارد، أنا عندك النص هذا وأنا عندي نفس النص، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. اللي يرى اعتبار المطار اختلاف او لا يراها، هو نفسه النص واحد. يبقى كلمة النص هنا لو مفرد نصوص، فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. مثل كلمة اجماع، اجماع ما المراد بهذا؟ يعني في اجماع قطعي وفي اجماع منقول، وفي اجماع بمعنى اتفاق، وفي اجماع بمعنى ان الناقل لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، وفي وفي وفي. يبقى لابد ان نحدد الصفة التي نتكلم فيها. انما الامة متفقة، الامة متفقة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يوجد احد من الائمة او كذا يخالف، اذا ظهر النص يخالف ذلك بقول احد. انا وانت ونحن نختلف لكننا نتفق على القاعدة. ما هي القاعدة؟ انه لا يعتد بقول احد في مقابل النص. لكن ما النص؟ هل النص مفرد النصوص ويكون مراد به اللفظ الذي يحتمل، ولا النص الذي هو من جهة الدلالة نص في المسألة يعني ظاهر؟ فقول العلماء لا اجتهاد في مورد النص، يعني الدلالة الواضحة التي لا تحتمل غيرها، فهذا لا يقال بالاجتهاد فيه. وحينئذ لا يلزم إجماع أن أنتظر أن يكون هذا النص مجمعا عليه، لأن النص حجة بنفسه، النص ما يحتج به إذا أجمع عليه. وأما إذا ما أجمع فإنه يحتج به لا، لأنه إذا كان النص واضحا وقطعيا فخلاف ذلك لا يعتد به، ولهذا النص نفسه حجة، ما يحتاج أن أدعم بإجماع، ما يحتاج أن أدعم بإجماع. والحمد لله لا يوجد فقيه، لا يوجد عالم يخالف النص الواضح القطعي، لكن قد لا يصل هذا النص، أو قد يخطئ في فهمه فلا تكون دلالته قطعية عنده. نعم، قال اللجنة أكمل
تتمة ابن قدامة. قال ولا صح القياس على سائر الكفارات لأنه اطراح للنص بالقياس، والنص أولى والاعتبار بالعاجز في حالة الوجوب وهي حالة الوط.
يبقى هنا هذا قول ابن قدامة رحمه الله. طب الآخرون، ولا يجوز اطراح النص عنده. ما هو النص؟ النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعتق رقبة، قال لا أجده، قال تطعم ستين تصوم شهرين متبعين، قال ما أستطيع، قال تطعم ستين مسكين. هذا النص. يبقى النص لزوم الكفار، النص هو لزوم الكفار. هيبقى النزاع فين؟ ليس في النص، النزاع فين؟ في أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بسقوط الكفارة، وأن تسقط الكفارة يؤخذ من سقوط الكفارة، لأن النبي سكت وما قال له تلزمك كفارة. فهل الكفارة معلقة بالذمة وبالتالي لا تسقط بالعجز، أو هي معلقة بالوجود وعدمه فتسقط؟ يبقى هنا ليس نصا، هذا خارج النص، هذا إنما يفهم من النص. ولهذا أنت تقول وتستدل على قولك بشيء ما في مشكلة، والآخر يستدل على هذا القول بشيء ما في مشكلة. المهم أن احنا نعرف ما محل الكلام. فكلام ابن قدامة رحمة الله عليه أن هذا في مواجهة نص وأن هذا في مواجهة كذا، لا، بل إنه يعتبر حتى ما رد على مسألة إن السكوت الأول مثل ما قال القرطبي في المفهم، السكوت الأول هذا ثم جاء بعد ذلك الصدقة فقال أخرجه، دليل على أنها ما سقطت. ليه؟ لأن لو كانت سقطت لكان الصدقة على من سقطت عنه الكفارة له وليس لغيره، ما يقول أخرج. في هذه المسألة مررها ابن قدامة رحمه الله تعالى بماذا؟ بقول كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين، يعني اعتبر السكوت الثاني ولم يعتبر السكوت الأول. يبقى آخر الأمرين إيه؟ آخر الأمرين السكوت الذي يفهم منه أنه سقط الكفار. على كل حال، على كل حال، يعني هذا الذي يظهر، والمسألة المسائل اجتهاد. نعم،
تتمة فتوى اللجنة. نعم. قال فإن لم يستطع ذلك سقطت عنه لأنه معذور في ذلك، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، وذكروا حديث الأعرابي. نعم. ثم قال، ثم قالت اللجنة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاؤها في ذمته، فدل ذلك على
نفس هذه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، لما قال لا أجد قبل ما تصدق عليه الرجل، نفس هي هذه هي هذه. فلماذا وجب عليه أن يخرجها لما تصدق عليه؟ إذا لما قدر وجب إخراجه، وإذا قدر وجب إخراجه، أيهما أولى في السكوتين بالاعتبار، السكوت الأول أو السكوت الثاني؟ عندنا نصه نص واضح، نص واضح فيه في أنه لما لم يجد على كلامكم بيسقط. إحنا مش هنجيب الحالة دي هتكون نفس حالة الرجل بصفاتها هتكون في كل واحد عجز. إحنا عندنا إيه؟ وصلنا إلى الثالثة، أطعم قال ما أجد، خلاص يبقى إحنا أنتم تقولون أن سقط، خلاص سقط خلاص. ليه؟ لأن النبي سكت عن هذا. تمام، يبقى نفس الحالة هذه الحالة هذه. وأما اختصاص الرجل هذا قول طبعا ضعيف، أن هذا يكون خاص بالرجل. طيب هنا لما عجز سقطت، صحيح صحيح خلاص. وسقطت يعني لا يطلب بها، يعني سقطت خلاص. طيب لما تصدق على الرجل قال أخت، معناه أنا معلقة بالذمة ولم تسقط، فمتى ما وجد أخرج. لا، وهذا الرجل لما وجد أمر بالإخراج، يبقى هذا لما يجد يؤمر بالإخراج، وليس المسافة الزمنية. إن هذا الرجل في المجلس هذا كله ليس له اعتبارات، ولو أنك سقطت لكان هذا الأمر خذه أطعمه أهلك مباشرة، مش تصدق به أو أخرجه. حينئذ قال على أفقر مني يا رسول الله، وكان يكون هذا له. فهذا الأوجه من جهة الاجتهاد والأقرب، يعني عندنا الحالة موجودة، لو سقطت هذا بعدم الوجود لما ألزم بالإخراج لما قدر. وهو نص المسألة، مش دي نص المسألة، نص المسألة هل يجب، هل إذا عجز سقطت عنه فلا يطالب بعد ذلك بالأداء ولو قدر؟ ولو قدر نعم على القول هذا اللي بيقولون هذا، نعم. طيب نعم، طب لماذا أمر؟ ما أمر إلا لبقاء اشتغال الذمة بهذا الأمر. لهذا لما وجد قال أخرج، ونقول لما تجد أخرج. يبقى هذا الاجتهاد هو الأقرب أو الاجتهاد الآخر باعتبار السكوت، لأن هنا سكوت ثم إلزام، الثانية سكوت. يبقى هذه تقاس على هذه تماما تماما. لكن كون الرجل ما أخرجها وإنما اكتفى بأهله، لأن معروف أن هذا شأن الكفار، كفارة تكون بعد أن تكفي من تعول. نعم.
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة أخرى إذا قدر عليها، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، فدل ذلك على سقوطها عند العاجز عنها، وبالله التوفيق.
نعم. على كل حال المهم أنك تعرف منحة أو تصور خلاف أهل العلم هذه المسألة على أي شيء يبنى. نعم. أعطيه.
قال العثيمين رحمه الله: ومن فوائد الحديث سكوت كفارة الوطي في نهار رمضان عند العجز عنها، لأنه لما قال لا أستطيع إطعام 60 مسكينا ما قال تبقى في ذمتك. لكن يعكر على هذه الفائدة أنه لما جاء بالتمر قال له خذ هذا فتصدق به.
ما أكمل
انتقل لفائدة أخرى في الحديث،
ما أكمل
يشرح. نعم.
إيه. طب احنا عايزين نرد على اللي يعكر هذا. على كل نعم. اي نعم، يقول يعكر، المفترض ان هو يرد على يعكر، لان يعكر هذه القوية. لكن على كل حال المؤمن احنا نعرف التصور هذا. نعم. اقرأ.
الشيخ، انا بالنسبة لما وجب عليه الاطعام
كان ماذا؟
كبير في السن الذي وجب عليه الاطعام وصاحب المرض مرضا مزمنا، ان عجز نفس المسألة،
إن عجز
عن الإطعام.
اللي هو مرض كبير،
مرض مزمن، أو كل أصحاب العجز الدائم الكبير في السن، إن عجز عن الإطعام.
إن عجز عن الإطعام هذه محل نظر، هل تكون أيضا هذه في الذمة وبالتالي يلزم إطعام هذا المسكين وهذا الأقرب؟ فمتى ما وجد فإنه يطعم ما عليه ومثل سائر الكفارات، أو أنه تكون محددة، يعني إذا لم يجد هذا ولا ذاك فلا يلزمه شيء، هذا تحتمل، يعني هذا أقوى من هنا، لكن الذي يظهر أن القاعدة واحدة أيضا. نعم.
قال: وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفر حتى جامع في يوم آخر فإن عليه كفارتين، إلا أبا حنيفة فإنه قال عليه كفارة واحدة، واختار عبد العزيز مثله.
نعم. وأجمعوا،
وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من
إذا
رمضان،
إذا أنا وزواطئة الثانية ها
وطئ
اللي بعدها
وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه في يومه ذلك أنه لا تجب عليه كفارة ثانية، إلا أحمد فإنه قال تجب عليه كفارة ثانية.
نعم. إذن الجماع إما أن يقع في يوم واحد وإما أن يقع في يومين، أما إن وقع في يومين فهذا له صورتان، إما أن يكون قد كفر عن اليوم الأول أو لا يكون قد كفر. فإن جامع في يوم أجمعوا على أنه إذا جمع في يوم من رمضان فلم يكفر حتى جمع في يوم آخر، يبقى هذا الصورة ماذا؟ جمع في يومين ولم يكفر عن اليوم الأول، فإن عليه كفارتين لأن كل يوم حكم مستقل، وهو لم يكفر فعليه يكون عليه الكفارتين، يكون عليه كفارتان، هذا مذهب الثلاثة. إلا أبا حنيفة فإنه قال عليه كفارة واحدة، واختار عبد العزيز مثله، كفارة واحدة على اعتبار ماذا؟ إجراء على الأيمان، مثل ما يحلف على شيء واحد مرات متعددة ولا يكفر، فإذا حنث بعد ذلك فعليه كفارة واحدة. كذلك أيضا إذا جمع مرات ولم يكفر فيكون عليه كفارة واحد. وهذا القول وجيه لولا ماذا؟ لولا اختلاف هذه الصفة عن الأيمان، لأن هذه الصفة إنما النظر فيها إلى أن كل يوم من الأيام الذي فيه إمساك وإفطار مستقل بنفسه فيكون حكمه قاصرا عليه، بخلاف الأيمان ليس فيها زمن يحدد. فهنا لو أنه جامع هذا اليوم ثم بدأ يوما جديدا فجامع فقد انتهك حرمة الصوم في يوم آخر، وليس انتهك الحرمة باعتبار الشهر بل باعتبار زمن الفرضية والوجوب، وعليه فأنه يخاطب في كل يوم بهذا الخطاب. فماذا بيني الجمهورون هو الصحيح، سواء كفر أو ما كفر، سواء كفر أو ما كفر، فإذا ما كفر حتى جمع في يوم آخر فإن عليه كفارتين. طيب، أما إذا كفر من باب أولى، إذا كفر عن اليوم الأول هذا من باب أولى، حتى الأيمان، حتى الأيمان إذا كفر ثم حلف نفس اليمين على نفس الشيء بعد ذلك وحنث، كلما حلف وحنث فإنه يكفر وكفر فإنه عليه كفارة جديدة. وأجمع على أنه إذا وطئ أو كفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه ذلك أنه لا تجب عليه كفارة ثانية، طبعا هذا صحيح، إلا أحمد فإنه قال تجب عليه كفارة ثانية، يعني أحمد يرى إذا وطئ وكفر ثم عاد، ليس في اليوم الثاني، ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه فإن عليه كفارة ثانية، وهذا قول ضعيف جدا. وأما ما ذهب إليه الجمهور أنه لا تجب عليه كفارة ثانية، هذا إذا وطئ وكفر. طب إذا وطئ ولم يكفر وجمع ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، نقول من باب أولى، لأنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ في نفس اليوم، إذا قالوا لا يكفر فمن باب أولى إذا وطئ وطئ ولم يكفر في نفس اليوم. فالشاهد حاصل هذه أن الصحيح أن كل يوم له كفار، وأنه إذا كرر الجماع في يوم واحد كفر أو لم يكفر تلزمه كفارة ذلك اليوم وهي كفارة واحدة. لكنه فيما تعلق بالإثم نعم، لأن لديه جرأة كونه يكرر هذا ويصر على هذا الانتهاك لحرمة هذا الشهر، وحرمة الصيام فلا شك أنه أمعن في الإثم. أما فيما تعلق بالكفارة فإن الكفارة كما ذكرنا هذا هو الراجح في هذه المسألة. إذا كان الوطء مكررا في الأيام فسواء كفر أو لم يكفر فإن كل يوم له كفارته. طيب إذا أنه كرر الجماع في يوم واحد ففيه الكفارة الواحدة، ولكن من جهة الإثم فإنه أشد إثما من الذي إذا جامع ندم ولم يكرر، لأن من كرر فإن ذلك يدل على جرأته في انتهاك حرمة هذا اليوم. نعم إمساك مسألة الإمساك يعني يقولون الحرمة لكن لا دليل عليه. نعم يعني هو الإمساك يكون من باب إيه؟ يعني يقولون من باب حرمة اليوم، ولكن الصحيح ما ذهب إليه ابن مسعود أن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره. نعم اللي هو أمسك إيه؟ إجمع من؟ يعني العلماء ولا الأربعة؟ شوف هذه. نعم
قال واختلفوا في وطء الناس، فقال مالك يفسد صومه ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وروى الهروي ومعن عن مالك وجوب الكفارة، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء، وعن أحمد روايتان المشهورة منها أنه قد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، والأخرى كمذهب مالك.
نعم والصحيح ما ذهب إلى أبو حنيفة والشافعي من أنه لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم رحم الله علماءنا، يعني تفريعات ويعني تفقه بالنصوص الشرعية، وهذا من العلم الذي لا يقال فيه إنه ماذا؟ إنه تشقيقات مذمومة وتفريعات مردودة وأنه افتراضات وكذا، لا، لأنها متعلقة بالنصوص فتفقهون بالنص وبنون عليه ما يمكن أن يلحق به قياسا وما يؤخذ من مفهومه، لأن النص منطوق يؤخذ مفهوم ماذا ويتفقه بناء عليه ماذا؟ رجل جمع امرأته في نهار رمضان، طيب العلة ماذا؟ كونه أعربيا؟ لا، العلة كونه رجلا فلا تكون على المرأة؟ لا، العلة كذا. طيب هذا الرجل جامع امرأته في نهار رمضان فوجبت عليه الكفارة، طيب لو أتاها في دبورها، هذا أتاها في القبل، طيب لو أتاها في دبورها يلحق الحكم بهذا؟ احنا ما عندنا نص إذا أتاها في دبورها، هذا اسمه التفقه بالنص وتشقيق المسائل المتصلة وليست المتعسفة والمتكلفة، هذا الذي نهى عنه السلف، هذا الذي نهى عنه السلف. أما ما يتعلق بالمسائل التي تتشقق من هذا النص وهي متصلة به فهذا من الفقه، هذا من الفقه. طيب إذا أتى في دبرها ما حكمه؟ طيب لو أنه أتى اللواط هل يترتب الحكم أم لا؟ طيب لو أنه جامع لو أتى بهيمة يترتب الحكم أم لا؟ طيب لو أنه جامع في قضاء رمضان هل يكون كرمضان أم لا؟ طيب هل المرأة تكون عليها كفارة أم لا؟ طيب لو جامع ناسيا؟ طيب لو جامع جاهلا؟ طيب لو جامع وهو مسافر؟ طيب لو سافر من أجل الجماع؟ طيب لو سافر ولم يطعم وكان فطره بالجماع، يعني سافر وجامع مسافر فأفطر ثم جامع فكان الجماع هو علة الفطر، كل هذه مسائل تعلقت بحديث أبي هريرة في الصحيحين في وجوب كفارة المجامع. نعم
قال واتفقوا على أن من واطئ ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه.
نعم يقول اتفقوا على هذا، على أن المواطئ ظن أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه. هذا بناء عليه على الطعام والشراب أيضا، أنه احذف الوطء وضع الطعام والشراب، أنه إذا أكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ظنه أن القضاء واجب عليه. فلا فرق بين الوطء وبين ماذا؟ أو بين الأكل والشرب. بناء عليه نقول كما رجحنا قول من ذهب إلى أنه إذا أكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع، إذا فعل ذلك فإنه لا قضاء يجب عليه. فكذلك إذا وطئ، لعدم الفرق بين الوطئ والأكل والشرب، فمن رأى أن عليه القضاء بنى على الأكل والشرب، ومن رأى أنه ليس عليه القضاء أيضا بنى على الأكل والشرب. والحديث معروفة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكلوا ظنا منهم أن الشمس قد غربت ثم بانت الشمس فأتموا صومه، ولم يكن في الحديث شيء من جهة المرفوع أنه عليه القضاء، وإنما قاله هشام. نعم البحر البعض. نعم والله أتعب نفسه أكثر من الصيام، يعني هو أحسن لكن اركب سيارة وسافر 80 كيلو عشان يفطر، هذا شق على نفسه. كما قلنا في فرق بين الحيلة، بين أن يحتال للسفر وبين أن يسافر. الذي يحتال يعقب بنقيض قصد، فهو قد أفطر متعمد فيأثم الذي هذا يحتال. نعم نعم ماذا؟ نعم الراجح أنه لا قضاء يجب. نعم نعم يقول إيه؟ نعم اذا بناء على الروايتين. نعم ابن عثيمين يقول لا يمسك. ها اي هم في من يفرق من افترى بعذر وغير عذر، لكن الصحيح عدم التفريق انما يكون بالاثم. نعم طيب هات مثلا قال
قال النووي رحمه الله إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف. لزمه إمساك بقية النهار بلا خلاف.
أي بلا خلاف عند من؟
قال ابن قدامة أيضا رحمه الله في المغني فصل وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أو الناس لنية الصوم ونحوهم يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافا إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر إباحة فطر بقية يومه قياسا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية وهو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم.
أعد الأخير تقول قول من؟
قال ابن قدامة رحمه الله فصل وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أو الناس لنية الصوم ونحوهم يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافا إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر إباحة فطر بقية يومه قياسا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية وهو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم.
لا أظن أن فيها الإجماع.
شيخنا أيضا النووي يقول فرع في مذاهب العلماء في من أفطر بغير عذر في نهار رمضان عدوانا مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار
وإمساك
بقية النهار وإذا قضى يوما كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه. بهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء قال العبدري وهو قول الفقهاء كافة.
نعم.
الدور الثاني أيضا شيخنا يعني نقلت عن هذا قول الفقهاء الأربعة والجماهير ونحو ذلك.
نعم.
قال المحلي أيضا وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء في مزيد النعمة. والدور الثانية ما جاء في الدور الثانية ما نصه يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمدا الإمساك بقية يومه وإلى هذا ذبه جماهير أهل العلم واجتمعت عليه كلمة المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وذلك لأنه أفطر بدون عذر فلزمه إمساك بقية النهار وفطره عمدا لم يسقط عنه ما وجب عليه من إتمام الإمساك.
نعم لكن الله أعلم أن هذا يعني هو فتوى العامة. نعم لكن مسألة الإجماع لأن الوارد على ابن مسعود خلاف هذا أنه قال من أفطر في أول يوم أفطر في آخره.
هذا في المعذور
ما في فرق تفريق بين معذور وعدم يعني يحتاج إلى نظر لأنه هو يأثم نعم لكن أنه يلزم ما علة اللزوم وهو صار مفطرا ما هو اللي بيقول متعللهم تعليل من قال بإمساك الحرمة هو تعليلهم بالحرمة لكن هذه الحرمة ملزمة ولا هذه لأنه صار مفطرا هو مفطر وآثم فما وجه أن يلزم بالإمساك. فقول المسعود من أفطر في أوله أفطر في آخره هو الأقرب. أي عبد الرحمن نعم الإيه أي نعم وفيها الخلاف أيضا يعني مثلا سفر المعصية أو كذا ورخص السباح بالمعاصي أو لا تستباح لكن على كل إذا قال ابن قدامة النقل نقلته الأول في أثر ابن مسعود هذا أثر عام من أفطر في أول يوم أفطر في آخره. نعم نعم هو هذا في ذهني لكن هو جمعها مع صور منها المجامع وكذا يعني هو مش لو استقل بهذه الصورة ماشي ليه نقول انه حكم صائم هيبقى صائم لكن هو أتى جمعها مع صور مفطرة. تمام هم فرقوا بين ما يباح ومن لا يباح فمن يباح له الفطر أو كذا فهذا لا يكون لا يلزم بالإمساك أما من لا يباح فإنه يلزم بالإمساك. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الشهر وثانيا فإن لا يعطى رخصة في الأكل والشرب لأن الرخص ما تستباح بالمعاصي يعني هذا حجتهم ولا شك أنه إذا لم يرد يعني فيها خلاف فقولهم يقدم، لكن هل فيها الاتفاق؟ لأن ابن مسعود يورد عنه أنه من أفطر في أول اليوم أفطر في آخره. نعم. ابن مسعود لم يفرق، ابن مسعود لم يفرق. اي نعم اي نعم. فالله أعلم، إذا لم يكن فيها خلاف فده اللي يقدم، ما اتفق عليه يقدم، إذا لم يرد فيها خلاف معتبر يبقى اللي ذكروه واتفق عليه يقدم. نعم.
ثم اختلفوا في إجابة الكفارة.
شوف ابن عبد البر كذا ذكر، أو ابن منذر ذكر فيها اتفاق ولا خلاف، لا تكلموا فيها. نعم نعم سقط. نعم. طيب ابن عبد البر. نعم. اي نعم، هو هذا الظاهر من كلامه، من كلامه انت انتهكت حرمه الشهر اليوم، بقيت الحرمه وانت انتهكت، يبقى الامر قاصر على ما فعلت، وبناء عليه سيترتب بقى مساله او وجهه من يقول بتكرار الكفار. نعم.
ثم اختلفوا في إيجاب الكفارة فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأوجبها أحمد.
نعم. والصحيح أنها لا تجب، أن من وطئ ظن أن شمس غربت هذا مخطئ، فلا تجب عليه كفارة ولا شيء، لا كفارة ولا قضاء، لأن هذا خطأ. فكما قلنا بأن الرجح أن الناس لا يلزمه شيء، فكذلك ماذا؟ المخطئ للجامع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
واتفقوا على أن القضاء في كل ما قل في كل ما قلت من المسائل وأقول، وعليه القضاء أنه قضاء يوم يوم
قضاء يوم
قضاء يوم مكان يوم، لا خلاف بينهم في ذلك.
كلمة القضاء، كلمة القضاء المراد بها قضاء يوم، ليس قضاء ثلاثة أيام ولا قضاء ستين يوما، إنما إذا قيل قضاء وعليه القضاء فإنه معناه قضاء يوم. نعم. وكفارة، هذه الكفارة كبرى وصغرى، الكبرى على نحو ما جاء في كفارة الرجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والصغرى كفارة اليمين. نعم.
واتفقوا على أن المرأة الحائضة إذا انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم، أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إذا نوى الصوم، أن صومهما صحيح، وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو حتى تطلع الشمس.
واتفق على أن المرأة الحائضة انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم، أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إذا نوى الصوم، أن صومهما صحيح، وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو حتى تطلع الشمس، لأن الطهارة ليست من شرط ماذا؟ صحة الصوم. نعم.
وقال عبد الملك
هذا مثل الحج أيضا، فلا يلزم الطهارة للإحرام، إنما الطهارة تلزم للطواف وكذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، فيلزم للطواف الطهارة لكن لا يلزم للإحرام الطهارة. هنا أيضا لا يلزم للصوم الطهارة لكن يلزم للصلاة. نعم نعم. يعني إن أصبحت طاهرا، وهي أصبحت طاهرا، أيوة، وهي قد أصبحت، الراجح جوازه إجزاؤه. نعم. أيوة محمود، كان عندك سؤال محمود. شوف، هذا آثم متجرئ، وهذا فجور، ويلزم كل ما فعله، كل يوم عنده كفار، زي اللي بيكون عروس جديد ويعلم الحكم وانتهك حرمة الشهر وظل طوال الشهر يجامع، يبقى عليه 30 كفار. ما أنا أقول لك لا، هذا حديث ضعيف. لو من أفطر يوم لو جوه سيوم ظهر، حديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
قال: وقال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة عن مالك أنه متى انقطع دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح، وينقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر لم يصح صومها.
نعم، كما سبق وبينا أنه هنا نقل عن مالك أنه متى انقطع دمه في وقت يمكنه الاغتسال وفراغ منه قبل في الفجر فإن صومها صحيح، وانقطع دمه في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر لم يصح صومها. هذا قول ضعيف. كما قلنا أيا كان، إذا انقطع الدم قبل الفجر بلحظة فصومها صحيح ويجب عليها الصوم وصومها صحيح. نعم، فإن بيتت النية بذلك فصومها صحيح. أما إذا أنها نامت ولم تبيت النية وكانت مفطرة ثم بعد ونوت الإفطار ثم بعد الفجر وجدت أنه قد انقطع الدم فهذه لم تبيت النية من الليل، وبالتالي لا يصح صومها من رمضان. نعم.
يقال شيخنا فيها النية تتبع العلم أيضا على نفس
الكلام. نعم،
يقال فيها النية تتبع العلم على نفس المسألة.
يقال
أن النية تتبع العلم وهي لم تعلم إلا بعد دخول اليوم انقطع الدم، أن الدم كان انقطع قبل الفجر.
هي تنوي الفطر من الليل، هي تنوي الفطر على اعتبار أن الحدث هذا الحدث قائم بها، ثم بعد ذلك فوجئت أن هذا الحدث انقطع. يحتمل يعني هذا أنه يكون ذلك تبعا لعلمها أنها علمت ذلك في أثناء النهار، يحتمل يعني هذا وجه. نعم نعم. القول الشاذ لا يعتد به، هذا القول مطروح لا يعتد به. فلو في المسألة اتفاق أو في المسألة إجماع وفي قول الشاذ لا يعتد به، بخلاف القول المعتبر. يعني هل الإجماع ينعقد مع خلاف واحد؟ لا. طيب إذا هو في واحد خالف وقول هذا معتبر فلا يعتبر الإجماع، لكن إذا جاء إجماع ثم جاء قول شاذ لهذا الإجماع ما يرفعه ولا يعتد به، ولا يعتد به، إنما يعتد بالقول الذي له حظ من النظر. وبالتالي قد يأتي واحد يجهل الشذوذ فيعتبر مسألة خلافية، وأيضا قد يأتي واحد يجهل اعتداد القول اللي انفرض به فلان في زمن الإجماع فلا يعتد به فينقل الإجماع، مثل الذين لا يعتدون بخلاف الواحد فينقلون إجماع مع وجود الخلاف. يعني عندنا اتجاهان، اتجاه يعتبر الشذوذ قولا طالما قول قلبي واحد فلا ينعقد الإجماع بقوله حتى لو كان شاذا، وهذا غلط، إذ الأقوال لا تعتبر إلا بأدلتها. الأمر الثاني في المقابل هناك من لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين، وده مذهب جماعة من أهل العلم. ولهذا مثل الجرح والتعديل، عبارات الناقد لابد أن تدرس في الجرح، ماذا يريد بهذه العبارة، ماذا يريد، ليس بقوي، ليس بالقوي، فيه نظر، ما فيه، لابد أن تدرس عبارة الناقد. كذلك لابد أن تدرس عبارة الناقل للإجماع، ما مذهبه، هل له مذهب خاص ولا ليس له مذهب خاص. إذا أنا عرفت أن هذا الناقل للإجماع لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، هنا أعتبره متساهلا في نقل الإجماع، وبالتالي لابد أن تتبع إجماعاته. فكما يوقف مع عبارة الناقد يوقف مع عبارات الناقل للإجماع. نعم. لا، إذا نقل الإجماع في المسألة ثم نقل إجماع الأربعة بنتتبع، لأن ده لا يعارض هذا، ده لا يعارض هذا، زي ما بنقول وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب الصلوات الخمس، الإجماع على وجوب صلاة الظهر، هذه ما تعارض لأن هذا المفرد المجمع عليه، والأربعة من جملة هؤلاء، فنقول الإجماع على كذا، إجماع الأربعة على كذا، فهذا لا يعكر. لكن الذي يعكر ماذا؟ أن يكون الإجماع عند الأربعة فتعتبره إجماعا. ليه؟ لأنك أنت لا تعتبر قولا إذا خرج عن الأربعة. يبقى ده أيضا حسب مذهب المعتد بالإجماع، فالبعض يعتبر أنه إذا أجمع الأربعة فإن القول الخارج عن الأربعة قول خطأ، وبالتالي عبارة أجمع الأربعة تعدل عنده في الحجية عبارة أجمع العلماء، وهذا الحقيقة قول خطير جدا، لأنه إهدار لأقوال الأمة في هذا إهدار، وادعاء أنها وخلاف تعريف الإجماع عند الأصوليين، فإن الإجماع عند الأصوليين إجماع علماء عصر وليس إجماع فقهاء أربعة. نعم، يعني ليس المسألة سهلة، حتى لو أن بالسبر وجدنا أن جل الأقوال الخارجة عن أربعة إذا يتفقوا، يعني هي مثلا أقوال ضعيفة، لكن ألا يصح منها أقوال؟ يصح من أقوال، إذا يعتد به، ثم إن الحد الشرعي هو المعتبر عند العلماء. يعني مثل إيه؟ قضية هل يوجد واحد تارك العمل كلية، فاعتبر أنه مثلا عدم وجود واحد، أو هو لا يتصور وجود واحد لا يعمل، اعتبر أن هذا إيه؟ ناقضا للمسألة. أهو نفس المسألة، لو جيت أنت تقول طب هات مسألة خرجت عن أربعة ويعتد فيها بكذا وكذا، دي مسألة أخرى، دي لا تعنيني أنا، أريد حد الإجماع الشرعي ما هو، حد الإجماع الشرعي ما هو. فمسألة أيضا هات لواحد يكون ماذا ترك العمل كلية، هذه مسألة ما لست مطالب أن أبحثها، مثل ما قال واحد هات واحد ترك الصلاة عليه لكون تركا للصلاة، طيب هذا مسألة. هات مسألة تانية، هات واحد أقام الحد على حد الزنا بأربعة شهداء، فين هذا اللي أقام حد الزنا بأربعة شهداء؟ هل هذه تهدر الحدود الشرعية؟ لا. فأنا بسألك هل إجماع الأربعة إجماع؟ قل نعم أو لا. إذا لم تعتبروا إجماعا إذن ما تقول بأنه كل مسألة خارج عن هذا فهي مسألة باطلة أو كذا؟ لا. ولهذا لما نقل شيخ الإسلام عن أهل الظاهر بأنه لا توجد لهم مسألة انفرضوا بها ولا يوفقون فيها إماما وتكون صوابا وكل حق معه، ده جيد، بس ده مساعد عندي في البحث أصلا، مساعد وليس هو نص إهدار أقوال أهل الظاهر وليعتد بإجماعهم ولا لا. إنما احنا نرجع إلى أصل المسألة، هل أهل الظاهر يعتد بإجماع بخلافهم أم لا؟ ليست هذه المسألة متعلقة بما قاله شيخ الإسلام أنك لا تجد قولا انفرضوا به، دي أستأنس به، أستأنس، لكن هي ليست أصل البحث. أصل البحث إما أنك تعتبر خلاف أهل الظاهر أو لا تعتبر. ليه؟ لأن حينما أقول لا أعتبر خلاف أهل الظاهر، لأن مصدر الاستدلال عندهم ليس كمصدر الاستدلال عند علماء المسلمين، إذن في الخلل واقع في الضابط، فمثل هذا لا أعتبر. كذلك أهل البدع لا أعتبرهم من هذه الجهة، وأستأنس بماذا؟ بكلام شيخ الإسلام إن لا توجد مسألة كذا كذا كذا. فهذه مسألة عند البحث مهمة جدا، مسألة عند البحث مهمة جدا، حينما تأتي إلى تحديد الشيء ماهية الشيء هذا مبحث، وأما ما تعلق بالأعيان ووقوع هذا وعدم وقوع هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر. ولهذا هل علماءنا لما بحثوا الإجماع، علماء الأمة لما بحثوا صورة الإجماع تكلموا في الأربعة؟ أبدا، إنما هذا عرف عند أصحاب المذاهب والمتأخرين أو الدارسين الأكاديميين، لكن إحنا الحقيقة ما وجدنا هذا في كتب أهل العلم قولا معتمدا ومعتبرا، إنه اعتبار الأربعة إجماع، إذا كان هما لم يعتبروا الفقهاء الأربعة الخلفاء الأربعة كإجماع، وإن كان هذا قيل، لكن التحقيق أنه لا يعد إجماعا في الخلفاء الأربعة، فمن بأذي أولى يكون الفقهاء ماذا؟ الأربعة. مثل ما نقول لا يعتد بالقول لا يعتبر قول الجمهور الراجح دائما، ولابد في أي مسألة فيها جمهور وغيره أن تبحث من جهة الدليل، لكن في نفس الوقت بنقول إيه؟ بنقول هيبة الجماهير لابد أن تقدر، هيبة الجماهير لابد أن تقدر ولا تهمل، كذلك أيضا اتفاق الأربعة لابد أن يقدر ولا يهمل، لأن الغالب أن المسائل التي اتفقوا عليها الغالب أن الحق معهم، هذا الغالب، كما أن الغالب أنه في المسائل التي يتفق على الفقهاء السبعة يتفق على الخلفاء الأربعة التي اتفق عليها كذا، هذه مسائل صواب، هذه مسألة أنتفع بها في مسلكي في البحث، فلا أخرج عن هذا الجمهور إلا بحجة بالنسبة لي ظاهرة جدا، لكن في التأصيل ماذا أقول؟ بأن هذا ليس إجماعا، وبأن الإجماع شيء والجماهير شيء، بأن الإجماع شيء والفقهاء الأربعة شيء، فلا نخلط بين المسألتين، لو خلطنا بين المسألتين ما صحت النتيجة، ولو صحت النتيجة في المسألة اللي احنا نبحثها لا تصح تقعيدا. الرضواني يشوف الشيء بالشيء يذكر دائما، يعني بكثر من أمثلة حتى تتضح لكم هذه المسألة. الرضواني دخل على مبحث الأسماء والصفات، وضع قواعد وضع كذا وبناء عليه جمع، لما تأتي تناقش رضواني وتبين خلل قواعده بيهرب إلى إلى مسألة، ما هي؟ هات اسم ليس عليه دليل. طب يا جماعة اعتبروا أن أنا غلطة، هات لي اسم الأسماء ليس عليه دليل، هو يقول كده، هات لي اسم ليس عليه دليل. المسألة هات لي اسم ليس عليه دليل، ولا التقعيد اللي انت بتقعده في المسألة، لانه الاسم اللي انت جبته ليس بدليل القاعدة، بدليل النص. انتبهوا يا احبابي، الاسم اللي جابه الرضواني ليس بدليل القاعدة، بدليل النص، وهذا الذي نريد ان نقوله له اصلا، الا وهو ما ثبت به النص، وبالتالي لا نحصر. ان صحت عندنا كل نص يصح عندي انا اقول بدلاله الاسم فيه مع ضابط الاسميه المشهور المعروف، انما انك تقول الحديث الحسن لا، انك تقول كذا لا، انك تقول الحصر في عدد معين ثم تعود تقول حصر عدد معين ثم تؤول، ثم هذا كله خروج عن الامه في مسلكها، ولا تأتي بعد ذلك تقول لي هات اسم الأسماء ليس عندي في دليل أو ليس أو يخالف الدليل. ما هذا الذي نحن نقول لك؟ بنقول إذا صح الحديث في ذلك حسن صحيح تقول بالإسمية، هات بالإسمية، إنما تحصره 99 هات دليل على الحصر، هو ده المطلوب، أنت حصرت في هذا، هات دليل على الحصر. أنت فسرت حديث النبي 100 إلى 1 بحصر آخر وتسعة وتسعين أخرى ولم يسبق أحد، يبقى المحكمة في هذه القواعد، لأن من أصاب الحق بغير قصد الحق وقاعدته فإنه يذم ولا يمدح إلا من أصاب الحق بماذا؟ بقاعدة الحق. أما من حكم بغير الحق أو من حكم بالحق بغير قواعد الحق فإنه مذموم على كل، حتى لو أصاب الحق. من قال لك أن القضية أن تصيب الحق فقط؟ أن تصيب الحق بقاعدة الحق، ولا فالقضاة ثلاثة ومنهم رجل أصاب حق وهو في النار، لماذا؟ لأنه ما قصد إلى أصابة الحق، ما سلك القاعدة الشرعية لصلاة الحق، ولهذا هو قائل على الله بلا علم، ولا تقف من سلك بعلم، وأن تقول عظيم ما لا تعلمون. يعني مثاله تجيب لي أنت كل افتح لي النسائي أقول لك هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن صحيح ضعيف حسن صحيح 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 ضعيف حسن، يلا صحح لي النتيجة في النهاية جيب كم؟ 30%، 40%، عارف انتوا الإجابة الأمريكي اللي مش عارف حاجة وبيقولها خد واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة الأول الثاني الأخير توه. طبعا في النهاية ممكن يطلع إيه ناجح يطلع ناجح جات معاه كده صحيح. طيب هو فاشل ده راس ده ياخد صفر ده صفر مئة. ليه؟ لأن صوابه بالنسبة له ليس مبنيا على علم، يبقى صوابه خطأ أصلا، صوابه ليس مبنيا على علم. نفس المسألة في الدين، تجمع لي أشياء وتقول لي على قواعد باطلة ثم تقول هات الدليل دليل على أنه اسم الأسماء التي جئت بها ليست صحيحة، ليس هذا محل البحث. إذن لابد من الحدود، لابد من الحدود، وضع الحدود الشرعية. أما مسألة يعني إسقاط عن معين دي مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأجمع
على ولهذا إحنا مثلا بتحاكم نحن على خط واحد زي مثل هذه المسألة ونظائر هذه المسألة، نقول إذا إنه لم يذكر فيها الخلاف فالذي يذهب إلى العلماء هو الذي يتعين القول به، هو الذي يتعين القول به، لكن أهم شيء يثبت إنه ما فيها خلاف. نعم. ننظر الإجماع سابق الفقيه ولا متأخر، يعني إجماع صحابة منقول الصحابة أجمع على كذا ثم جاء بعد ذلك الشافعي خالف، فهذا يتبع مسألة هل يعتد بالخلاف بعد الإجماع. الخلاف له صورة مع الإجماع، أن يكون الخلاف في زمن الإجماع أو أن يكون الخلاف بعد زمن الإجماع. الخلاف في زمن الإجماع لا يعتبر إجماعا، يعتد به ولا يعتبر الإجماع إجماعا. ليه؟ لأن حد الإجماع اتفاق علماء المجتهدين من علماء الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور. طيب إذا أجمعوا فلا يعتد بخلاف من جاء بعدهم ولو كان ممن انعقد بهم الإجماع، يعني حتى ولو كان ممن عقد بهم الإجماع لو خالف بعد ذلك لا يعتد بخلاف. فكيف إذا جاء من ليس وقع به الإجماع؟ ليه؟ لأن المبني عليه الحكم هو الأصل، وألا وهو أن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، محال. الله عاصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. ولهذا تعرفون مسألة هل يلزم انقراض العصر أو لا، اختلاف الأصوليين في هذا، وأنه لا يعتد بهذا الكلام، وإن بل نقول ما هو انقراض العصر، لأن أصلا سورة انقراض العصر دي سورة يعني صعب إيجادها أصلا. ولكن نقول حتى مثل ما نقول في البيع، البيعان بالخير ما لم يتفرقا، الخلاف معتبر ما لم يتفرقوا. فإذا تفرقوا وجاء من انعقد به الإجماع في اليوم التالي يخالف الإجماع، نقول ماذا؟ هذا مخالف للإجماع. قال لك لا ده أنا أصلا أنا ممن انعقد به الإجماع. نقول انعقد بك الإجماع فكان دليل على الحجية وقت من انعقد الإجماع، الآن الدليل على رد قولك، لأن الله يحفظ الأمة من أن تجتمع على ضلالة. ما وجد من كذلك إذا سبك الخلاف الإجماع لا يعتد به، وإنما هو إجماع يعني بحسب ناقله، لكن لا يعتبر بعد خلاف، لأن أيضا يدخل الخلاف المعتبر واللي استقر في الأمة على ماذا؟ على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلو كان الإجماع هو الحق فإن الأمة لا يغيب عن الحق لحظة، فكيف يكون الإجماع هو الحق وقد غاب؟ يقول لك بس هذا أحد القولين، هم أجمعوا على أحد القولين فما غاب. لا، غاب الإجماع، انتبه، مش غاب القول، غاب الإجماع، لأن الحق هو الإجماع. وبالتالي فإن أنه لا يعتبر بإجماع بعد خلاف ولا بخلاف بعد إجماع. في نزاع في هذه المسألة، لكن تجد جل هذا النزاع من الأصوليين الذين قد يكون على مذهب الأشاعرة ويسقطون قواعدهم في هذا، أو على مذهب المعتزلة، أو على مذهب المتكلمين، وليس هذا لأهل السنة المعتبرين وأهل العلم المحققين. فلا بد من استصحاب إجماع الأمة سواء على مسألة الخلاف أو على مسألة الإجماع. إذن عندي خلاف ثم يأتي من ينقل إجماعا بعد ذلك على أحد القولين، عندي إجماع ثم يأتي من ينقل بعد ذلك خلافا، عندي خلاف في زمن الإجماع، المعتبر به الخلاف في زمن الإجماع، هذا هو، بحيث أن الإجماع لا ينعقد بخلاف الواحد أو الاثنين. ما متى؟ إذا كان قوله له حظ من النظر، إنما إذا كان قوله ليس له حظ النظر فلا يعتبر. الصحابة مجمعون على أن الجنب يتيمم، ولا عبرة بما ذهب إليه عمر رضي الله عنه ولا ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، حتى ولو لم يرجعوا، نعم، يعني لأن هذا القول كأن لم يكن، ما هو بنبي، إنما هذا قول الصحابة، ولهذا قالوا قول الصحابي يعتد به، نعم، إذا لم يخالف من صحابة. طب إذا لم يخالف نصا واضحا فحينئذ لا يعتبر قول الصحابي، إذا خالف نصا واضحا لا يعتبر به سواء رجع عنه أو لم يرجع عنه، نعم.
وأجمع على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح إلا مالكا فإنه قال يفطر عليه ويجب عليه القضاء.
نعم، يقول أجمع على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح إلا مالكا فإنه قال يفطر ويجب عليه القضاء. من فكر فأنزل، إذا فكر يعني جاءت فكرة في ذهنه فأنزل وهو يدفعها، فهذا شيء لا يملكه، هذا شيء لا يملكه بغير اختياره، إنما استصحب الفكر والتلذذ والتصور وغير ذلك، هذا استدعاء، مثل من استمن بيده، فلا يبعد أن يكون هذا الإصرار والاستدعاء والتفكير وغير ذلك أنه يفطر. فإذا الفكر هذا على قسمين، فكر يعني فكرة تطرأ ثم إنه لغلبة شهوته أنزل فهذا شيء لا يدفع، أو أنه يكون ماذا، أو أنه يستدعيه ويفكر ويصر على هذا ويتلذذ بهذا الفكر وغير ذلك حتى ينزل، فهذا لا يبعد أن يرجح فيه قول مالك رحمه الله. نعم، شوف حد التفكير وضعوا له حدا، نعم. فمراد الفقهاء هنا في مسألة يعني التفكير الذي قد لا يدفعه، لا يمكن دفعه، نعم. أما من استدعى هذا التفكير وتلذذ بهذا واستدعاه حتى حصل ذلك فإنه لا يبعد أن يفطر ويقضي كما قال مالك رحمه الله، نعم.
ابن قدامة في المغني،
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه، وحكي عن أبي حفص البرمكي أنه يفسد، واختاره ابن عقيل لأن الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها في بدعة وكفر، ومدح الله سبحانه الذين
سبحان الله في مساكنتها يعني استقرارها واستدعائها واعتقادها وغير ذلك فإنه يأثم، نعم.
ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله، وأمر بالتفكر في آلائه ولو كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها كالاحتلام. فأما إن خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل لم يفسد صومه، لأن الخاطر لا يمكن دفعه.
تمام.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ولأنه لا نص في الفطر به.
إيه ما لم تعمل؟ ما ذكر من حدث بأنفسها الحديث الطارئ، وليت الذي استقر وعقد وتمنى أن لو يصرفه نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة نفر قال: فهو بنيتي فهما في الوزر سواء.
ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر، لأنه دونهما في استدعاء الشهوة.
تمام. يبقى هو التعليل في استدعاء معنى إيه؟ أنها فكرة طرأت. طيب الذي بقى يستدعي بفكرته؟ إذن العلة واحد، نعم.
لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال، ويخالفهما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجة، فيبقى على الأصل.
شوف انتبهوا لهذه المسألة الأخيرة. قال السطر الأخير،
لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال ويخالفهما في التحريم.
الأجنبية يا أخي، الأجنبية والزوجة، السطر الأخير، السطر.
ويخالفهما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية أو الكراهة إن كان في زوجة، فيبقى نعم. على الأصل.
يعني إذا استدعى حتى في الزوجة فلا يكره، أما الأجنبية فيحرم. دليل هذا على أن هذا الإسعاء والتفكير في الأجنبية فإنه يحرم، ونص العلماء على تحريم ذلك الأشد وقت الجماع، وأنه يتصور امرأة فإن هذا يكون أشد، فهذا من زنا القلب والإرادة. والنبي قد قال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، هذا من زناه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. نعم.
وأجمع على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح إلا أحمد، فإنه قال يفسد صومه وعليه القضاء.
قال على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح إلا أحمد، فإنه قال يفسد صومه وعليه القضاء. والصحيح أن المذي لا يفسد به الصوم. نعم نعم. من؟ لا، النظر، استدعاء النظر، وهذا وإذا أنزل يعني أمنى فإنه يفسد صوم، لكن إذا أمذى فإنه يأثم ولا يفسد صوم. لكن النظرة الأولى لو نظرت الفجأة ثم ترتب عليها الذي يظهر أنه ليس شيء عليه. نعم.
ذكر ابن قدامة ثلاثة أحوال في النظر.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الفصل الخامس،
طيب حياتينا لعلك تقرأ الأول هنا النظر وبعدين أقرأ كلام ابن قدامة. نعم. تكرار إيه لسه هيجي النظر، هنجيب النظر.
واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل، فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة، وقال أحمد مثله.
نعم. قال فيما إذا نظر فأنزل، فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء ولا كفارة، وقال أحمد مثله. واختلفوا
فيما إذا كرر النظر حتى أنزل، فقال أبو حنيفة والشافعي صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك.
يعني أبو حنيفة والشافعي رأيا إذا نظر فأنزل أو إذا كرر، كلاهما كرر أو نظر، أنه ليس عليهما قضاء ولا كفارة. نعم.
وقال مالك عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد.
يبقى هنا يختلف مالك عن السابق، إذا نظر فأنزل مالك يقول عليه القضاء ولا كفارة، طب إذا كرر فأنزل مالك يقول عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد. نعم. خلاص هو كلام عليه القضاء والكفارة يعني صومه فاسد. نعم.
وعن أحمد روايتان، إحداهما صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك.
نعم. فهنا إذن النظر على قسمين، نظر فأنزل ولم يكرر، نظر فكرر ثم أنزل. قول أبي حنيفة والشافعي في المسألتين لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. مالك إذا نظر فأنزل فيه القضاء والكفارة، إذا كرر ففيه القضاء والكفارة. أحمد رحمه الله تعالى رأى رأي مالك في الأولى عليه القضاء ولا كفارة، وفي الثانية عنده تفصيل على روايتين، صومه فاسد في من كرر وعليه القضاء فقط، والأخرى كمذهب مالك عليه القضاء والكفار، والذي يترجح التفريق بين مجرد النظر فأنزل فهذا لا شيء عليه، وبين من كرر لأن هذا استدعاء، فإذا كرر وتلذذ بهذا فأنزل فينظر، إن كان مذيا فلا شيء عليه ولا يفسد صومه، وإن كان منيا فهذا يفسد وعليه القضاء ولا كفارة لأنه ليس بجماع. ابن قدامة
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الفصل الخامس: إذا كرر النظر فأنزل. ولتكرار النظر أيضا ثلاثة أحوال: أحدها ألا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف.
ما في مشكلة، كرر النظر وما أنزل هذا يأثم، ولكن ما ترتب عليه لا فساد ولا كفار. نعم.
الثاني أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم في قول إمامنا وعطاء والحسن البصري ومالك والحسن بن صالح وقال جابر بن زيد،
يعني يفسد عليه القضاء ولا كفار. نعم.
وقال جابر بن زيد والثوري أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر: لا يفسد، لأنه إنزال عن غير مباشرة، أشبه نعم الإنزال بالفكر.
نعم.
ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن نعم التحرز منه، فأفسد الصوم كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر.
يبقى إذن في مسألة الفكر هيقسم من أيضا ما يمكن التحرز منه وما لا يمكن. فالفكر الذي يطرأ هذا لا يتحرز منه، ليه؟ لأن هذا بطبيعة بشرية. أما الذي يستدعي ويفكر ويتلذذ ويتخيل وغير ذلك فهذا استدعى ولا فرق بينه وبين النظر، إذن لا يلزم المباشرة. نعم.
الثالث مذي بتكرار النظر، فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل. فأما إن نظر فصرف بصره لم يفسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن أنزل فسد صومه، لأنه إنزال بالنظر أشبه ما لو كرره. ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت، فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه كالفكرة، وعليه يخرج التكرار. فإذا ثبت هذا فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته.
إذا في التكرار ذكر ثلاثة أمور: الأول كرر النظر ولم ينزل شيئا لا مذيا ولا منيا، فهذا يأثم من تكرار النظر، قول تعالى: قل من غض من أبصارهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. الثانية نظر فأنذى، فهذا لا شيء عليه لأن المذي لا يبطل به الصوم مع المباشرة، فكيف مع النظر. الثالث نظر فأمنى، كرر النظر فأمنى، هذا الذي وقع فيه الخلاف بينهم. والصحيح أنه إذا كرر واستدعى فأمنى أن عليه أنه يفسد صومه وعليه القضاء. ومثله الفكر، فالفكر أيضا في تقسيم: فكر يطرأ ولا يستقر فهذا سواء، فهذا لا ينزل شيئا أمذى أمنى. المني إذا أنزل وفكرته طارئة فلا شيء عليه لأن هذا لا يمكن دفعه. أما إذا استدعى هو في الفكر وتلذذ وصار له اختيار وصار له إرادة في ذلك واستدعاء، فهذا يفسد صومه لأن إنزال المني يفسد الصوم سواء بمباشرة سواء بنظر كررة سواء بفكرة استدعاها واستقرت في قلبه، أيا كان هذا الأمر. أما مع المذي فلا، لأن المذي ولو كان بالمباشرة فإنه لا يفسد صومه. نعم.
فإن تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته،
خلاص ما.
غير مكروه.
نعم.
تتمة المسألة.
نعم.
تتمة المسألة.
أيوة فيه شيء مؤثر يعني في تتمة المسألة؟
يعني لا
لا خلاص ما هو فيها الخلاف يعني فيها الخلاف. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا عصى المكلف الله سبحانه إذا عصى المكلف الله سبحانه وتعالى
المكلف
إذا عصى المكلف الله سبحانه وتعالى فأولج في فرج بهيمة في يوم من رمضان، فقال أبو حنيفة: إذا أنزل فسد صومه عليه القضاء فقط، وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وقال الشافعي وأحمد: صومه فاسد بمجرد الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل. وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان وعن أحمد روايتان، وقال مالك: عليه القضاء والكفارة معا.
هذا الذي أميل إليه لأنه فرج محرم، فإذا كان إذا أتى امرأته في فرجها وهي حلال له بالأصل عليه القضاء والكفارة، فكيف إذا أتى الفرج هذا وهو محرم عليه في غير رمضان، هذا يناسبه التجديد أو يناسبه التخفيف؟ يعني من أتى امرأته وهي حلال، فرجها حلال في غير هذا الزمن المنهي عنه، فإن عليه القضاء والكفارة. فكيف إذا أتى الفرج الحرام؟ فكيف إذا أتى الفرج الحرام؟ هذا يناسبه التجديد ولا يناسبه التخفيف. لكن من لم يرى عليه ذلك فيقول فإنه فرج لا يتعلق به أصل النص، وهو من أتى امرأة وكذا، ولا يقاس غير الأدمي على الأدمي. ونقول الأمر راجع إلى انتهاك الحرمة ولأنه فرج. نعم.
واتفقوا على أنه إذا وقع المكلف إذا وقع
شوف كلام العلماء في
واتفقوا على أنه إذا وقع
من أتى البهيمة من أتى بهيمة، شوف كلامهم فيها غير الأربعة. نعم.
واتفقوا على أنه إذا وقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في الدبر فقد فسد صومه عليه القضاء، ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط والمنصوص عنه وجوب الكفارة.
نعم. والصحيح أنه يفسد وعليه ماذا؟ وعليه الكفارة، فأوجبها الجميع لأبي حنيفة. فالصحيح أنه إذا القاعدة إذا أتى فرجا محرما، سواء كان رجلا كان امرأة كان أيا كان بهيمة، كل ذلك يترتب عليه القضاء والكفارة لأنه أتى فرجا محرما. طيب، السحاق إذا وقعت سحاق بين المرأتين فأنزلتا، نقول يفسد الصوم ولكن لا كفار، لأن ما في إيلاج. نعم.
ابن قدامة.
طب لو كان بإيلاج مصطنع أو صناعي، يعني لا حرج يا أخوان تذكر هذه المسائل، يعني لو كان بصناعي أو غير ذلك يقال لا يعتد به، لأن هذا من جملة المباشرة، هذا لا يعتد به فلا يقع كفارة بذلك أيضا، يفسد الصوم نعم ولا يقع الكفار. نعم.
ابن قدامة في البهيمة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل: فأما الوطء في فرج البهيمة فذكر القاضي أنه موجب للكفارة لأنه وطء في فرج موجب للغسل مفسد للصوم فأشبه وطء الآدمية، وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة وذكره أبو الخطاب لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه مخالف لوطء الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين وفي كثير من أحكامه، ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة أو أجنبية أو كبيرة أو صغيرة، لأنه إذا وجأ بوطء الزوجة فبوطء الأجنبية أولى.
انتهى. نعم، يعني ذكر في روايتين مثل ما هو ذكر أحمد روايتين، لكن كما قلنا هذا يناسبه التجديد لا يناسبه التخفيف، ولأن المشترك هو إيلاج في فرج محارم، ولئن أبطلت ذلك في البهيمة فأبطله في الدبر لأنه ليس محل الوطء. أيضا إذا قلت البهيمة ليست محل الوطء قل والدبر ليس محل الوطء، فإن قلت هذا أدمي وهذا بهيمة قلنا وما الفارق؟ هل عندنا حد ووصف معتبر في الشرع يفرق؟ نعم، لا تختلف، تتبعض الأحكام، هذا في ذهني، لكن هذا تتبعض الأحكام، مسألة الحد تتبعض الأحكام. نعم. نعم، مع أنه طبعا فيها خلاف مسألة من يأتي بهيمة يقتل يعذر يترك. نعم. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة: هل تجب الكفارة بوطء البهيمة في نهار رمضان؟ وحكم من استمنى في نهار رمضان جاهلا الحكم؟ الجواب: يجب على الشاب المذكور التوبة من إتيان البهيمة والعادة السرية والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي أفطر فيها بذلك، ولا كفارة عليه إلا كفارة تأخير القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه إلى رمضان آخر, وبالله التوفيق.
يعني رجح الرواية التي تقول لا كفارة عليه, رجح الرواية. نعم هذا ترجحه, لكن كما قلنا الصحيح هو هذا. نعم نعم. حد نعم حد العمل الشاق في الفطر هو حصول المشقة عليك أنت وليس اسم العمل. فنحن مثلا يقولون مثلا عمل في الصبة والخرسانات عمل شاق مثلا, تمام, العمل في المناجم وكذا عمل شاق, طب العمل في الأفران وكذا عمل شاق, هذا اسمه عمل شاق. هل الفطر لمجرد التلبس بالعمل لكونه شقا في نفسه, ولا لكون المشقة حصلت لك فمنعتك مواصلة هذا العمل إلا أن تفطر وأنت لا تستطيع أن تستغنى عنه, أو ستمرض مع الصيام أو إلى آخره؟ لا شك الثاني, أن هذا باعتبار تلبسك بالعمل. هل أنت مرضت بهذا العمل؟ هل أنت تعجز عن إتيان هذا العمل؟ هل إلى آخره؟ وليس للعمل ذاته, لأن هذا نسبي فيما يتعلق بالمعين. أنا وده معروف عندنا إنك تجد الفلاح يبقى في العمل الشق هذا ما شاء الله ولا يلتفت, وواحد جاي من بيته أصلا شيء بالغدا معه هذا ما عنده همة, يعني هو نفسه جاي بالغدا معه يقول لك أنا عمل شق ما أستطيع, والثاني بيستطيع وقد يكون أضعف منه, بنية أضعف منه لكن أعلى منه همة. إذن كلمة العمل الشاق هذه في نفسها لا عبرة بها, إنما حصول المشقة لك بحيث إنها تمرضك أو غير ذلك. نعم يعني ما يحصل للعامل نتيجة العمل الشاق. نعم.
قال وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا أو ضعف عن الصوم وكان فانيين أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما إلا مالكا فإنه قال لا يجب عليهما فدية.
نعم والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا عجز فعليهما الإطعام. نعم لقوله تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. نعم يقضي. نعم لا بالنسبة للتأخير, لأن هذا أخر القضاء يعني سنة أو كذا. نعم هو ما في دليل يعني على مسألة الحرمة, لكن هو التأخير يقول مفرط وبالتالي يكون عليه الكفار. نعم أما الكفارة تكون مجرد الحرمة فقط ولم يأتي بها دليل فلا دليل عليها, إنما قال مجامع فإنها رمضان. نعم
قال وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فحلم في نومه فأجنب فإنه لا يفسد صومه.
صحيح. نعم الاحتلام هذا الاختيار لك فيه ولا شيء وبالتالي لا يفسد الصوم. نعم
وأجمع على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته.
نعم
ثم اختلفوا فيما لا يخشى ذلك فقالوا لا يكره له إلا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد أنه يكره له ذلك.
نعم أما من لا يأمن أن تثير القبلة شهوته فهذا تكره له, أما إذا كان لا يخشى ذلك كالشيخ الكبير الذي لم تعد تتحرك شهوته أو اللي عنده مرض منعه من الشهوة فهل يمتنع من القبلة أم لا؟ فقالوا لا يكره له إلا مالكا وإحدى روايتين أحمد أنه يكره له ذلك, والذي يظهر أنه إذا انقطعت شهوته ولم تعد تستدعى بحال من الأحوال، وإنما تكون القبلة هنا أشبه بقبلة الشفقة، فهذا لا يكره. إنما إذا كان يخشى تحرك الشهوة وغير ذلك فإنه يكره. نعم نعم. إيه؟ لا دي قبة الزوجة، أما الولد لا دي شفقة، لا دي شفقة ولا شفقة. نعم قال فإيه؟ نعم يعني أوجب عليه الكفار. نعم.
واختلفوا فيما إذا أقطر في إحليله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يفطره، وقال الشافعي يفطر ويجب عليه القضاء.
نعم والصحيح أنه لا يفطره. نعم لأن هذا ليس طريقا إلى المعدة، الجوف الذي هو المعدة. نعم.
واتفقوا على
واختلافهم في حد الجوف يترتب عليه القول في هذه الأمور، اختلاف في حد الجوف، والصحيح أن الجوف هو المعدة، فكل ما كان ما نفذ إلى المعدة فإنه يفطر حتى ولو لم يكن طعاما ولا شرابا. أما مطلق الجوف من دماغ من بطن من كذا فإنه لا يفطر. نعم.
واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه كرهه.
نعم لا يكره، لا يكره. طيب ولو تعمد يعني أراد أن يخفف، أن يخفف العطش فاغتسل أو غير ذلك أو تمضمض، فهل هذا يكره؟ الجواب لا، لا يكره هذا، وهذا مما يباح، مما يباح. ولأن قصد المشقة ليست مطلوبة شرعيا، يعني مثلا أنا الآن الريق خلاص جف جدا وأعاني وأمتنع من أن ماذا أتمضمض لي حتى يبقى أجري وحتى يبقى كذا ولا أتلاعب بالصوم وإلى آخره، أقول هذا ليس بصحيح، أمر أباحه الشارع. ثم إنك تعاني هذه المشقة، هل المشقة مقصودة؟ إذن ينبغي في رمضان أن نعمد إلى المشقة وإلى العمل الشاق وإلى عدم الراحة حتى يحصل لنا الأجر، لا، ليست المشقة مرادة ولا مقصودة. فلو أنسان تمضمض ليخفف هذا أو اغتسل للتبرد وتخفيف مشقة ذلك فلا بأس. إنما الذي يكره ماذا؟ أن تعمد إلى النوم أكبر وقت ممكن حتى لا تشعر به بهذا. نعم لأنك فوتت على نفسك ماذا؟ فوتت على نفسك جملة من العبادات وتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء وغير ذلك. نعم.
وأجمع على أن المريض
عندكم شيخكم يا كان بقول في ال أولي أحمد لابد من إجهاد النفس، يعني فالوجود تحت المكيفات هذا لا يجوز تحايل. طب لو تعمد بقى يعني ما هو بتحايل، يعني قال يا ابني افتح لنا المكيف هذا ليحصل التبرد وكذا أو يغتسل. نعم أنت سمعت هذا منه ولا قرأت صوتية؟ نعم لأن القصد يعني كنت حاضر أنت ولا صوتية؟ أي نعم.
وأجمع على أن للمريض
ويقول إيه في بطلان الصلاة في المسجد اللي هو بيبنى وظيفة مسجد ضرار ويجب أن يهدى، يعني لو أن رجل عنده قطعة أرض وعنده ولدين كان زمان اللي بيبني مسجد يوظفوا له إيه ولد ولا شيء، فلو انه بنى المسجد من اجل ان يوظف فيه ابنه فهذا مسجد ضرار وينبغي ان يهدم. ده سمعته من امير هذا موجود يعني صوتيه اكيد. نعم هذا مشهور عنه يعني معروف عنه. طيب هو لا شك انه لا اجر له في ذلك، لا اجر في الباني من اجل الوظيفه لا من اجل وجه الله عز وجل، فهذا لا اجر له لا شك، هذا يفعل ذلك لمصلحه. إنما هل هذا يؤثر على مسجد نفسه فيكون مسجد ضرار؟ لا. أو يجب هدمه؟ لا. إنما مسجد ضرار المسجد الذي حدد الله أوصافه، قال والذين اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا الذي يقوم على الكيد ويقوم على الإفساد ويقوم على معارضة الشريعة ويقوم على ولهذا عدده ابن القيم إلى المساجد المقبورة والتي يشرك فيها بالله، هذه مساجد ضرار. نعم. إنما لو واحد بنى مسجد ليمدحه الناس رياء، هذا لا يقال مسجد ضرار. طيب بنى مسجدا ليبني في بقية الأرض، يعني تحال على الحكومة، فيجي في آخر قطعة القطعة ويبني مسجد بحيث أن يأخذ ما قبله أو المقدمة، أو العكس يأتي في المقدمة لكي يأخذ ما وراءه ويبور ويقال هذا إيه مسجد. كل هذه الأغراض تبطل أجره، فلا أجر له بذلك، لكن في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت المسجد لا يكون مسجد ضرار. نعم. بخلاف أيضا المسجد الذي يبنيه لله لكن في أرض مغصوبة، هو النية لله لكن هذا في أرض مغصوبة، أو يبني من مال حرام يقول لله، فهنا المسجد في أرض مغصوبة هذا له حكم عند الفقهاء، خلافون بقى في صحة الصلاة من عدمها للاعتبار المحرم بذاته ولغيره. نعم. أرض إيه؟ نعم. كل حسب القوانين، لو أنت ممكن تبنيه اليوم ويجي الدولة تحتاجه، يعني هو ملك الدولة ثبت اليوم، لكن غدا في ناس معاها أراضي من 40-50 سنة واحتاجتها الدولة فقالت لك أرضي أرضي، في مزارع سمكية من سنين والأرض والدولة احتاجتها لأنها أرضك، لأنها هي عندك بالإيجار بيأجروها لك، أو وضع اليد اللي هو بقى لا إيجار ولا شيء، إنما هذا أخذ منهم من الدولة، فيرجع في ذلك إلى القانون، يرجع في ذلك إلى القانون. حسب الأصل، يعني لو الدولة تعرف هذا وسكت عن هذا بوضع اليد وما وصار فيه تمليك يعني لهم ضمن بهذا، يرجى إن شاء الله أن يكون له الأجر يعني. نعم. نعم. لا دي فلسفة بقى، يعني مال حرام انفقه في حد، دي فلسفة يعني، هو عليه مال حرام يبقى يتوب إلى الله عز وجل من المال الحرام، من قال بأن أنا أكسب مال حرام لأنفقه في حلال؟ لا لا يجوز، لكن أتخلص منه. ولهذا هذا الرجل عنده مال حرام لو تخلص منه، هذا ينظر في التخلص، إن كان ملك ناس معينين فلا يجزئه إلا أن يرد المال إلى أهل، أما إذا لم يكن في معينين وكان نتيجة مثلا خمور وكذا وكذا فلا بأس إن هو ينفقه في مسجد، في تزويج فقراء، حينئذ نعم يبقى عندي يكون تائب ومتخلص ومن مال المحرم لا يتعلق بملكية شخص، فحينئذ له أن يبني به مسجد. إنما مثل من يقول أن أضع مالي في البنوك بالربا والأرباح أطلع على طلبة علم أو أتصدق به، أنت الآن عندك أمران، أمر يتعلق بالعقد لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشهديه، مو بالأكل فقط، والأمر الثاني اللي متعلق بمالك وانتفاع به بأكله، فلو تخلصت من الأكل ما تخلصت من الكتابة والعقد. نعم.
وأجمعوا على أن للمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضي.
نعم.
وأجمع على أنه إذا تحمل وصام أجزاءه.
نعم.
وأجمع
لكن على يكره إذا كان يؤدي إلى مشقة ويكابد نفسه، هذا يكره. نعم. أما إذا كان يضره فيحرم، إذا كان يضره فيحرم، يعني أنت مريض بالقلب أو مريض بالكلى أو مريض بكذا إلى آخره، والأطباء يقول لك لا تصوم، هذا يؤثر، هذا يضرك، أنت ممكن هذا يؤدي إلى وفاتك أو يؤدي إلى كذا، فلا يجوز لك أن تصوم، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. نعم نعم. طيب هل لهم دخل مختلط ولا؟ والله الذي يذهب إلى أقاربه أو يأتون إليه ويعطون بعض الهدايا وماله محرم، إن كان محرما تحريما من إذا لم يكن دخله مختلطا وكان الدخل المحرم هو دخله الوحيد فقط، فهذا ينصحه ألا يفعل ذلك ولا يأخذ منه، ده الأصل. فإن كان شيء إذا رد ترتب عليه مضرة أو مفسدة أو شيء أعطاه عوضه، يعني لو حتى أخذه يعطيه عوضه، يعطيه عوضه. طبعا ده كله في المحرم لكسبه، أما المحرم طبعا لذاته زي أعطاه دخان ولا أعطاه خمر طبعا ما يجوز، لكن محرم لكسبه، فهذا إن كان سيترتب على رده مضرة يأخذها ولكن يردها بإيه؟ بطريقة أخرى. نعم. إنما المختلط سهلة، ليه؟ لأنه إذا كان يأخذ منه المال، إذا كان أخذه منه بالقدر الذي يساوي الحلال لا بأس. نعم.
وأجمع على أن للمسافر،
لكن له أن يرده زجرا له حتى لو كان مختلط، له أن يرده زجرا له، فيكون هذا من باب الزجر، يقول لا أنا لا أخذ منك، أنت عندك حرام، يقول طيب هذا من الحلال اللي عندي، أقول لا أترك هذا يا أخي لا تتجرع على الحرام، فيكون هذا من هجري أصحاب المعاصي. نعم.
وأجمع على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي.
نعم، يعني ولو لم يكن مشقة، المسافر ولو لم يكن عنده مشقة له رخصة يفطر ويقضي، لكن الأولى له إن لم تكن مشقة أن يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر وعليه، فإذا كان لا يشق عليه الصوم الصوم أفضل، وإذا كان يشق عليه فالفطر أولى وأفضل، وإذا كان يضره فالفطر أوجب، يبقى عندنا مسافر له أحوال، إذا كان الصوم يضره وجب عليه الفطر، إذا كان يشق عليه يكره له الصوم، إذا كان لا يشق عليه يباح، ولكن ما الأولى؟ الأولى أن يصوم. نعم.
ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي الصوم أفضل، فإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا، وقال أحمد الفطر
وفاقا يعني لم يختلف في الأربعة. نعم.
وقال أحمد الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده، وإن لم يجهده الصوم هو قول ابن حبيب من أصحاب مالك، وقال لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال وأجمع على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ عنه.
نعم.
واختلفوا في من وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل رمضان آخر، فقال مالك والشافعي وأحمد يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية عن كل يوم مسكينا، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه بل القضاء فقط.
يبقى مالك والشافعي وأحمد قال يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية عن كل يوم مسكينا، أبو حنيفة قال لا فدية عليه بل القضاء فقط، بل القضاء فقط، وهذا الأقرب أنه عليه القضاء فقط، وعليه الاستغفار مما أخره، وعليه الاستغفار مما أخره. نعم.
وأجمع على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع.
نعم. ليه؟ لأنه أفطر، لأنه مفطر، وهو على وجه مباح. طيب حتى ولو كان فطره بالجماع، حتى ولو كان فطره بالجماع. نعم.
ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع، فقال أبو حنيفة والشافعي لا تجب عليه كفارة، وعن مالك وأحمد روايتان إحداهما الوجوب والأخرى الإسقاط.
نعم، إذا كان هذا لحاجته للسفر فلا شيء عليه. أنشأ سفرا مثله، سفر عمرة، سفر للقاهرة المصلحة، فهذا لا شيء عليه، وليس بلازم أن يبيت نية السفر من الليل. نعم.
والظاهر شيخنا أنه هو أنشأ السفر من أجل الجماع.
إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جمع، يعني إذا كان لغرض الجماع فهذا يعاقب بنقيض القصد. إذا عندنا حالتان: أنشأ السفر للحاجة إليه ثم جامع، هذا لا شيء عليه. أنشأ السفر للجماع فهذا يعاقب بنقيض قصد، لأن الحيل لا تسقط هذا. نعم نعم، عليه الكفار.
واختلفوا فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر، فقال أبو حنيفة ومالك لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك. وعن الشافعي قولان:
واختلفوا فيما
إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر، فقال أبو حنيفة ومالك لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك. وعن الشافعي قولان: الجديد منهما يطعم عنه فيهما، والقديم يصام عنه فيهما. وقال أحمد يطعم عنه عن رمضان ولا يجوز لوليه الصيام، ويصوم عنه وليه النذر.
الأقرب هو هذا، أنه في صيام النذر، في صيام النذر فإنه يصوم عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم نذر. وأما إذا كان عليه صوم من غير نذر فقد اختلفوا فيه، والأقرب أنه يطعم عنه. نعم.
قال: واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، وأن التتابع أحسن.
نعم، قضاء شهر رمضان قالوا اتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، عند 20 يوم، عنده 20 يوما فصام كل أسبوع يوما يجزئ ذلك، وأن التتابع أحسن أسرع لإبراء الذمة، وأن القضاء على واجبه موسع وليس مضيقا، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضه إلا في شعبه، لما كان الرسول ليس صلى الله عليه وسلم مني. فإذا كان عليها صيام، عليه صيام، فله أن يصوم في شوال، في ذي الحجة، في أي وقت. المهم أنه ماذا؟ ما يأتيه رمضان الذي بعده إلا وقد صام. نعم، إلا إذا كان عنده عذر، كالمرأة تكون مرضعا فترضع ثم قد تحمل مرة ثانية ثم ترضع وهكذا، فإذا أخرت بعذر فلا شيء عليه. نعم.
وأجمعوا على وجوب التتابع في الصيام في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان، إلا أن الشافعي في أحد قوله قال: إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ليس بشرط، بل تستحب المتابعة فيها، وهو مذهب مالك.
هذا الصحيح. يبقى عندنا بالنسبة لكفارة الظهار التتابع لا بد منه، لأن الله نص فقال: فصيام شهرين متتابعين، فإذا قطع ذلك بدون عذر استأنف، أما إذا كان بعذر فإنه يتم الصوم ولا شيء عليه. طيب، كذلك كفارة الخطأ لنص الشارع على التتابع، فصيام شهرين متتابعين، كذلك الجماع في شهر رمضان. أما فيما يتعلق بالكفارة، كفارة اليمين، فالله ذكر 3 أيام ولم يذكر متتابعات، إلا ما جاء في قراءة ابن مسعود لما قرأ المتتابعات. والعلماء قالوا هذا الاستحباب وليس الوجوب، لأن في قراءة ابن مسعود ورد التتابع، في غيره لم يرد التتابع، فدل هذا على أن الأمر الاستحباب، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي أنه لا يلزم التتابع لكنه يستحب في كفارة اليمين. نعم. قتل الخطأ، قتل الخطأ. نعم.
واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم. فقال مالك والشافعي في أحد
أخواني، شوف يا أخواني العلم، شوف يا أخواني المسائل. الله أكبر، هذه الأمة أمة عظيمة، أمة عظيمة. الكتاب الذي أنزل عليها خير الكتب، نبيها خير الأنبياء، صحابة نبينا خير الأصحاب، علماء أمتنا خير العلماء، أصحاب نبينا خير الأصحاب، علماء أمتنا خير العلماء، كتابنا خير الكتب، نبينا خير الأنبياء، في الآخرة خير الأمم، يبدأ بحسابها وهي خير الأمم، أول الأمم دخولا الجنة، وأكثر الأمم في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. لكن كثيرا من الناس لا يدرك هذا الفضل ويصادم هذا الفضل. فمن من هذه الأمة، أمة الإجابة، من يكون جهميا، ومنها من يكون صوفيا، ومنها من يكون أشعريا، ومنها من يكون، سبحان الله. لكن لو الإنسان تأمل فضائل هذه الأمة لوجد عجبا عجبا. أي أمة بقيت تدرس كلام نبيها والذي أنزل عليه ويكون مصونا وغضا طريا إلا هذه الأمة المباركة؟ شوف الأم بالحرف، الرواية دي فلفظة، دي لفظة زائدة، ذكرها بفي، ذكرها ب إلى، ذكرها بعلم. ولهذا من علمائنا من لا يرى جواز الرواية بالمعنى، إما باللفظ وإما ما يجوز. فإلى هذا الحد يصل التحفظ، فأمة مباركة، هذا من فضل، وذلك لأنه لا نبي بعدها، فهي آخر الأمم، ولهذا يبقى الحق مصونا. طب وكيف يبقى الحق إلا ببقاء أهله؟ فلهذا الله عز وجل يهيئ ويستعمل أئمة يحصل بهم التجديد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يستعمل في نصرة السنة والحق يا رب العالمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يحفظنا وأن يحفظ بنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يعلمنا وأن يعلم بنا، وأن يبصرنا وأن يبصر بنا، وأن يوفقنا وأن يوفق بنا يا رب العالمين. يجعلنا وإياكم أئمة هدى ومصابيح دجى. نعمة يا أخواني، والله ما أسهل الدين، سبحان الله. جامع في يوم رمضان ثم جن أو مرض في أثناء اليوم، فما الحكم؟ نعم.
فقال مالك والشافعي في أحد قوله وأحمد لا تسقط الكفارة عنه، وقال أبو حنيفة تسقط، ولشافعي قول مثله.
يا أخواني، كفر ثم جن، قتل ثم جن،
قاتل،
جامع ثم جن، واحد، كفر ثم جن، قتل ثم جن، جامع ثم جن، واحد. نعم، إذن يلزمه الكفارة. ليه؟ لأنه أتى الجماع وهو مكلف، فيه الشروط. نعم، لكن جن ثم جامع، جن ثم قتل، جن هذا تختلف. نعم، بين يعني وفي رمضان بيصوم وكان عليه رمضان آخر يعني يجمع نومه؟ طبعا لا، لأن ده وقت مضيق ما يسع غيره، هذا ما يسع أثناء الشهر مضيق ما يسع غيره. نعم، كذلك كذلك. نعم،
واختلفوا في المسافر، واختلفوا في المسافر في شهر رمضان يصوم فيه عن غير رمضان. فقال أبو حنيفة إن صام عن فرض في ذمته جاز.
هذا يا حسين أهو، واختلفوا المسافر في شهر رمضان يصوم فيه عن غير رمضان. شوف يا أخواني المسائل، الله أكبر، الله أكبر. أنا أشعر في هذا الكتاب ببركة وإخلاص لدى المصنف، وتأكد هذا أشعر والله أعلم، طبعا علم عند الله، لا نحكم لأحد بإخلاص، علم عند الله. وتبين لنا أو يؤكد لنا ذلك بالمناسبة الحقيقة أنهم قالوا بأن هذا الكتاب ليس كتابا قصد إلى تصنيفه، وإنما هو كان مبحثا من كتاب الإفصاح، وهو يشرح الصحاح معاني الصحاح. فلما جاء إلى حديث ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ذكر الفقه في الدين. يعني هذا أمر فريد، لا نعلم أن مثل هذا حصل. يعني شوف كم الذين يشرحون هذا الحديث، أنا ودي لو نأتي بعبارة الإفصاح نفسها أو بموضع في الإفصاح نفسه، هم ذكروا هذا. فسبحان الله يأتي إلى حديث فيجعل فيتكلم في الفقه في الدين كله على هذا النحو، وبعدين يتكلم في الفقه على هذا النحو بمبحث جديد وهو اختلاف الفقهاء الأربعة واتفاقهم، حيث إن هذا هذه المذاهب عامة واشتهر دراستها والعمل بها والفتى بها وكذا. هذا أمر عجيب، من الذي يقوى، من الذي يصبر؟ هو بيشرح أحاديث الصحيحين في الجمع بين الصحيحين، يخرج من هذا بهذا المبحث. سبحان الله، الله إذا أراد شيئا هيأ، فقد يبعث الله فيك نية تؤدي عملا يكون فريدا. الله يقذف في قلبك بابا لأنه أراد نفع المسلمين بهذا، فهيأ أسباب. يعني هذا الكتاب الحقيقة كتاب عظيم، عظيم في بابه، باب عظيم. ثم إنه ليس كتابا يكون بحثا، سبحان الله. هات كده حديث، كلام على حديث ما يريد الله به خير. ها؟
قل ولما انتهى تدوين الفقه إلى أربعة كل منهم
عدد. لا أنا عايز من أول الحديث، هو نفسه ده كلام ابن هريرة.
نعم.
ها يقول.
ويقول ولما انتهى تدوين الفقه إلى أربعة كل منهم عدل رضيت عدالتهم الأمة وأخذوا عنهم لأخذهم عن الصحابة والتابعين والعلماء، فكان أخذ الأمة عنهم وأخذهم هم عن الصحابة والتابعين واستقر ذلك، وأن كل منهم مقتدى ولكل واحد من الأمة اتباع من شاء منهم فيما ذكره، وهو أبو حنيفة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة، وما أذكر من خلاف مشيرا إلى الخلاف بينهم رضي الله عنهم أجمعين، فمن ذلك كتاب الطهارة أجمعوا.
نعم. طيب بداية بقى الحديث، كلام الحديث ما يريد الله خيرا، هذا في الإفصاح يا عبد اللطيف، ذكر كل هذا، ذكر كل المبحث اللي معنا هذا كله المجلدين. نعم.
ابن عجب شيخنا بيقول،
لا أنا عايز نفسه هو كلامه، هو هذا الحديث أول حديث ما يريد الله به خير. نعم. نحسبه والله حسبه أن الله أراد به خير، سبحان الله. نعم. واختلفوا المسافر في شهر رمضان يصوم فيه عن غير رمضان، هو مسافر فماذا؟ أبيح له الفطر. طيب وهو لما أفطر رخصة في الفطر جعل هذا اليوم الذي رخص الفطر صام عن غير رمضان، يبقى الأول أبيح له الفطر. طيب انفصل عن رمضان، هل له أن يوقع في هذا اليوم صوما عن غير رمضان باعتبار الإباحة، أو أن زمان رمضان لا يسع إلا رمضان؟ يباح لك الفطر لكن ما يباح لك أن تدخل صوما آخر، هل هذا؟ قال، فقال أبو حنيفة، لحظة، نعم، فقال أبو حنيفة،
فقال أبو حنيفة،
انتقلوا معايا وارجعوا معايا، عايزين مسألة، ما تفتكش مسألة يا حمد، يعني إيه ننتقل ونرجع، نعم.
فقال أبو حنيفة: إن صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صام نفلا وقع عن رمضان. وقال مالك:
يبقى اشترط الفرضية. أبو حنيفة قال: إن صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صام نفلا
وقع عن رمضان.
نعم، انقلب عن رمضان ليكون من رمضان. نعم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح صومه عن قضاء ولا عن نذر ولا عن نفل ولا ينعقد.
هذا الصحيح، هذا صحيح. شهر رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصوم، فلا يسع رمضان غيره سواء كان فرضا أو نفل. يباح لك الفطر نعم، لكن أن ألا تفطر ثم توقع صوما في محل هذا، هذا ما يجوز. فما ذهب إليه الثلاثة والصحيح. نعم.
واتفقوا على أنه إذا نوى
المقيم، وأما إن صام نفلا وقع عن رمضان على اعتبار أن أبو حنيفة في مسألة النية، وإن شاء في أثناء النهار لا إشكال، وبالتالي إن صام نفلا وقع عن رمضان لما يلزم النية. والصحيح أنه لابد في الفرض من تبييت النية بالليل. نعم. فيقول وقع عن رمضان، كيف يقع عن رمضان وهو لم ينوي به الفرضية؟ نعم.
واتفقوا على أنه إذا نوى المقيم الصوم ثم سافر في أثناء يومه أنه يباح له الفطر في ذلك اليوم، إلا أحمد فإنه أجازه في إحدى روايتيه، والمدنيين من أصحاب مالك.
نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا نوى من الليل،
يعني إذا نوى المقيم الصوم ثم سافر، هو نوى الصوم ثم طرأ له السفر في أثناء يومه، أنه لا يباح، اتفق أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم، إلا أحمد فإنه أجاز في حذرته، والمدنيين من أصحاب مالك، وهو الصحيح، وهو الصحيح. حتى ولو بدأ يومه صائما ثم طرأ له السفر، فما المانع من الفطر؟ أليس الله قد أباح للمسافر الفطر وهو سافر في أثناء اليوم وفي أثناء الصوم؟ لهذا فإنه ماذا غيري أحمد هنا هو الصحيح في إحدى روايتي. نعم نعم. ما هو قد حصل، إنما القول بأنه لابد أن يبدأ يوم بهذا وناون السفر من قبلها فلا دليل عليه، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، سواء أفطر سفرت من أول يوم أو في أثناء اليوم، فأنت على سفر، أنت على سفر، ما المانع؟ نعم نعم. المسألة أخرى اللي هي مسألة بقى، إذا نوى السفر هو ناون السفر، هل يلزم أن يجاوز البنيان حتى ترخص روح السفر، أو له أن يفطر في محله؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. منهم من قال لا ترخص روح السفر كسر الصلاة وغيرها إلا إذا تجاوز، ومنهم من أجاز، استدلوا بعض الآثار عن أنس، ذكر آثار عن أنس أو كذا، لكن الأقرب أنه لا ترخص روح السفر إلا إذا سافر، لأنه قد يطرأ عليه إقامة، قد ينوي سفر خلاص ثم يطرأ عليه الإقامة مرة ثانية، تعطل السفر لأي سبب من الأسباب. نعم.
شيخان، إذا برز من البلد وأفطر ليلة السفر ثم عرض له عارض وعاد قبل يعني يسلك
المنزل، كما لو أنه إذا جاوز البنيان وقصر الصلاة ثم إنه طرأ له ما يرجعه، ماذا يصنع؟ يعني إذا أنه خرج وقصر الصلاة ثم إنه طرأ له عود، ماذا يفعل؟ الجواب هنا هو الجواب هنا، سبقت معنا هذه المسألة في الصلاة، وأنه أداها على وجهها المشروع. نعم. فكذلك إذا هو أفطر على وجه مشروع لكنه يقضي. نعم.
لكن لا إثم عليه.
نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع
شوف
الفجر.
شوف مسألة المسافر قبل السفر، هل له أن يترخص ورخص الفطر؟ نعم.
هو نسبه للسنة يا
شيخ. من رجب؟ ها؟
قال: كنت صنف الوزير أن يتأخر في ذلك الساحة مع الاستحاق عدة جلدات، وفحص صحيحين البخاري ومسلم.
الله. يعني هذه فائدة أخرى، وهي أنه إنما صنف ذلك في حال وزارته، يعني وهو وزير. هذه فائدة ثانية. نعم، رحمه الله رحمه الله ورحمه الله علماءنا.
وكتاب الإصلاح، يقول الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتاب الإصلاح: فهذا الفقه الذي جمعناه ها هنا جله مبثوث في كتابنا هذا، يقصد الإصلاح، لأن الفقهاء رضي الله عنهم إنما أخذوا جل الفقه من الأحاديث الصحاح، وأكثر قياسهم على الأصول الثابتة بها، وإنما جمعناه ليسهل تناوله ويقرب حفظه. ولاقتضاء الحديث الذي ذكرناه له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله سبحانه وتعالى المحمود على ما وفق لذلك، ونسأله جل اسمه أن ينفعنا والمسلمين أجمعين به.
آمين. نعم، اقرأ.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أما قوله من يرد الله به خيرا، قال: هذا شرط وجوابه يفقهه، وهما مجزومان، وقد انعقد الفعلان بذلك، وكان الأصل من يريد، ولذلك قال يفقهه مرفوعا إن جزم لجواب الشرط.
ثم قالوا في هذا حسما فقهي أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، وكل مراد بدين هنا الإسلام، بدليل كذا. ثم قال: ونحن نذكر من فقه الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون التفريعات التي عملها، التي علمها فضل، ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقة المتقدمين. ذكر هذا مقدما في الأصول، ثم بعد ذلك قال: فهذه أصول الفقه طريق الاختصار، نشير لما تفرع منها، ولما انتهت دون الفقه الأربعة ذكر هذا. إيه نعم، هذا هو، جزاك الله خير. نعم، لا أتباع، ولكل منهما، كل واحد منهما ولكل واحد منهما اتباع.
قال: وإن كل منهم مقتدى، ولكل واحد من الأمة اتباع من شاء منهم.
ولكل واحد من الأمة إذا ظهر له الدليل في هذا، ولا يقيد واحد منهم ويجب على الأمة أن تتبع دون غير، هذا فيما إذا ظهر الدليل، أو يكون في المقلد. نعم، و13 ألف. مليون، يعني 1,050,000. نعم،
ذكر ابن قدامة مسألة مجاوزة البيوت في الصوم والصلاة.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني مسألة، قال أي الخرقي: إذا جاوز بيوت قريته، وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباح القصر في البلد لمن نوى السفر، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباح القصر في البلد لمن نوى السفر، وعن الحارث بن أبي ربيعة.
ابدأ المسألة، هذا ما أعد
الأول. مسألة، قال: إذا جاوز بيوت قريته، وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره.
طيب هذه قص الفطر
بعدها يا شيخنا وقصها.
قال ها.
وبهذا قال مالك والشافعي والأوزعي وأسحاق وأبو ثور، حكي ذلك عن جماعة من التابعين. وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباح القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث بن ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروى عبيد بن جبير قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة في الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكلا. رواه أبو داود. ولنا قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. فأما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع. وقوله لم يجاوز البيوت معناه والله أعلم لم يبعد منها، بدليل قول عبيد له ألست ترى البيوت؟
نعم ده الصحيح.
إذا ثبت هذا فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت.
نعم.
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. وروي عن مجاهد أنه قال إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يوم كذلك إلى الليل، وإذا رجعت ليلا فلا تقصر ليلتك.
نعم. لكن كم نعم الذي ذكره ابن المنذر والصحيح أنه بمجرد المجاوزة. نعم.
يكون الأثر محمول على الرؤية وليس.
نعم.
قال واختلفوا، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر ثم لم يزل مغمى عليه حتى غربت الشمس. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يصح صومه، وقال أبو حنيفة يصح.
نعم يعني هذه المسألة إذا نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر ثم لم يزل مغمى عليه حتى غرب الشمس، قال مالك والشافعي وأحمد لا يصح صوم، وقال أبو حنيفة يصح، وهو الأشبه لأنه نوى وعقد ثم إنه أغمي عليه حتى أغربت الشمس، فهذا أشبه النائم، فإذا نام صح صوم، فكذلك إذا أغمي عليه نام.
وأجمع على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام.
نعم الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام، يعني ما يدري دخل الصوم ولا ما دخل الصوم ولا كذا وكذا، اجتهد وصام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبن عليه. شوفت مسألة الإغماء هذه إذا مع النية. نعم كلام غير الأربعة. نعم نعم قضاء صحيح صحيح. لا أبو حنيفة يقول يصح، ما هو يقول أبو حنيفة يقول إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه من الليل حتى غربت الشمس يقول يصح، لكن الثلاثة يقولون لا يصح. ما هو الذي لا يصحح الصوم هيأمر بالقضاء. المغمى عليه ايه في الصلاة؟ اي لانه لا يصح صومه فاوجبه عليه. لا الجمهور جمهور الثلاثة هنا قالوا لا يصح في الاغمى عليه، اي ما هو الذي لا يصح هيقول بالقضاء. صح في لا في الصوم في الصوم قالوا لا يصح صوم ثلاثة ويقت. تقصد يعني في الصلاة؟ قالوا ما يقضي في الصلاة. تقصد يعني الفارق المنزع هنا. نعم. ولهذا احنا بنقول الصحيح انه يصح ولا يقضي، اشبه النائب في كليهما. نعم.
ابن قدامة المغني.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة. قال: أي الخرقي، ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم.
يقول من؟
قال: مسألة
الخرقي. نعم. الخرقي علق،
علق قائلا: وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح، لأن النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم. ولنا أن الصوم هو الإمساك مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. متفق عليه. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه.
شوف الدقة، يعني شوف الدقة. يقول: فكلوا واشربوا،
فأضاف ترك الطعام والشراب إليه.
نعم.
وإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه.
هنا وقت الإمساك اليوم مع الفجر هو مغمى عليه، إذن الإمساك لم يضاف إليه، هو لم يختاره، لم يختاره فلم يضاف إليه، ولابد من إضافته إليه. وبالتالي ماذا؟ وبالتالي علي يفسد صوم، يفسد، لا يصح صوم، وعليه القضاء. ليه؟ لأن الإمساك لم يضاف إليها. الدليل اللي هو الإمساك في إمساك قبلها، ها؟
الحديث القدسي
اللي هو
يدع طعامه. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه.
عجيب يا أخواني العلماء. حتى لو يعني صراحة التمرين على الفقه والتصور ده مهم جدا، حتى لو تخالف، لكن شوف المنزع. ولهذا كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول نقلا عن الشيخ ابن إبراهيم، لما جاءوا بعض الناس يقول: فين هذا الكلام؟ هذا ما هو دليل عليه؟ الفقهاء يتكلمون كلاما، والله يسألون يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكذا وكذا. فالشيخ ابن إبراهيم يقول له: وهؤلاء يأتون من كسهم، ما شيء إلا ويأتون بالدليل. لكن دي طريقة تصنيف، التصنيف يذكر الأقوال الأحكام، لكن ما تذكر الأدلة في التصنيف إلا على حسب شرط الكاتب. فما من شيء يذهب إليه الفقيه إلا معتمد على دليل فيه. الدليل هذا ضعيف، صحيح، راجح، مرجوح، مقبول، مردود. فانظر تعليل عدم صحة الصوم إلى ماذا؟ مع أنه نوى، نوى ولكنه أغمي عليه. ولهذا يفرق بين هذا وبين من أمسك ثم أغمي عليه بعد الفجر. دي مسألة ودي مسألة. لأن المحل عند الإمساك باختيارك يدع طعامه وشربه وشهوته لأجلي، ولا ليس باختيارك؟ هل ده المعتبر أم لا؟ فمن نوى أن يصوم غدا ثم أغمى عليه من الليل، يقول إن هذا عنده نية أن يصوم بالغد، وليس باللازم أن تكون هذه النية عند ماذا؟ عند وقت الإمساك وهو الفجر. ما هو بلازم، طالما أن عنده نية ومستصحبة النية ولم يقطعها شيء منه هو. هل تحول؟ فالذي يعتبر في إرادة التحول عن الصوم. هل تحول؟ لا. طب وعند نية الصوم هل يلزم أن تتجدد عند الفجر أم لا؟ فالجواب: ما يلزم، طالما ما فيما يقطعها فتستصحب النية معه، فيكون قول أبي حنيفة هو الأوفق، أنه نوى ثم طرأ عن الإغماء ولو قبل وقت الإمساك. أما قوله هنا لابد أن يكون وقت الإمساك، هنا وقت الإمساك أن يكون ناويا من جهتي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل. وأما هذا الدليل لأبي حنيفة أن يجيب عنه، بأن هذا فيما تعلق بتحصيل فضل الصوم وأجر الصوم وغير ذلك، لأنه يضع طعامه، وهذا الذي نوى من الليل ثم أغمي عليه يضع طعامه ويضع شرابه ويضع كذا لأجل الله عز وجل، ما ينافيه. نعم.
قال: ولأن النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده، أما النوم فإنه عادة وليزيل الإحساس بالكلية، ومتى نفي.
لكن الإحساس اللي عنده ما ينفع ما يفيد في الصوم. لو إحنا نتكلم يقول النوم ما يزيل الإحساس بالكلية، طب الإحساس اللي عنده شيء ينتفع به في الصوم؟ لا، الجامع وزوال الشعور. نعم.
ومتى نبه انتبه، والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون. إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء، أحدها الإغماء وقد ذكرناه، ومتى فسد الصوم به فعلى
يعني هو عليه. فهو رجح قول أحمد هنا مع الشافعي.
ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالبا.
للغير خلاف هذا يقول الإغماء. الإغماء
قال: إذا ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة
الأول
أشياء.
نعم.
أحدها الإغماء وقد ذكرناه، ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه.
نعم.
لأن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات كالنوم. ومتى
يعني ويقصد مثلا واحد أغم عليه بقى شهر، دخل في غيبوبة شهرين ثلاثة أربعة، هذا خلاص بتزول وبالتالي يتولى أمر غيره. نعم. إنما مثل هذا أشبه النوم.
ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره.
ليه؟ لماذا؟ صار له نية؟ هيكون هنا صار له نية هنا؟ طب هذه النية مكت وقت الإمساك، يبقى هنا ما يلزم عندهم أن يكون وقت الإمساك إيه؟ في الفجر، إنما حصل إمساك بنية، يبقى يدخل فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل. الذي يظهر أن هذا تعليل ضعيف، وأن قول أبي حنيفة رحمة الله عليه قول صحيح، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد طرأ له أمر بغير اختياره وهو ناو أن يصوم والنية مستصحبة فيصح صومه في هذا. أنا طرأ لي مشروع الآن في ابن قدامة. ما هو المشروع؟ دائما بيقدر في كل مسألة لما بيذكر الخلاف وكذا يقول: ولنا ولنا ولنا. طبعا ده كثير جدا، مش هنقول نعمل مشروع ولنا لأنه ده الأصل، عايزين نعمل مشروع وليس لنا. يخالف لنا هذه، هل لابن قدامة مخالفة للمذهب؟ ده يبقى ايه؟ القليل. يبقى مش هنكتب مشروع ولنا، ده الأصل. مشروع ها خلاف لنا، يبقى هذا مشروع نرجح. يا ليت أحد يقوم بعمله يتتبع ابن قدامة رحمة الله عليه فيما خالف فيه ابن قدامة المذهب. نعم. فيه نعم ما احنا نريد هذا، هل له مسائل يخرج فيها ولا لا؟ لأنه ما بيقول ولا لا، ده ترجيحه بيتدين الله به. الرسالة عنوانها ايه؟ طب جيد، مخالفات ابن قدامة المذهب الحنبلي، في رسالة دكتوراه مخالفات ابن قدامة المذهب ماجستير. طب عايزينها يا احمد، عايزين هذه، شوفوا. نعم نعم.
قال: واتفقوا على انه اذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه، إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق.
نعم.
الأسير.
نعم.
ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله.
فقال الأسير: إذا اشتبت عليه الشهور اشتد وصام لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصف ليبني عليه، واتفق على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق. نعم. لأنه لا يعتد بها.
ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله، فقالوا: لا يجزئه عن سنته إلا الشافعي في أحد قوليه أنه
عن سنته.
قال سنته. فقالوا لا يجزئه عن سنته.
نعم.
إلا الشافعي في أحد قوله أنه يجزئه.
نعم، هذا الصحيح أنه لا يجزئه إذا كان قبل، يقول في من سبق قبله فقال لا يجزئه عن سنته إلا الشافعي في أحد قوله فقال أنه يجزئه. ليه؟ لأنه صام في غير الوقت. نعم.
وأجمع على أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة المقبلة، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية.
نعم.
واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض والنفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم والصغير يبلغ، فقال أبو حنيفة يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك، وقال مالك لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين.
طيب، قال فقال أبو حنيفة يلزمهم كلهم الإمساك،
فقال أبو حنيفة يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم.
يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم. طيب، حتى الحائض والنفساء أدخلها في ذلك، وصوم ما بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. وقال الشافعي لا يلزمهم،
وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك، وقال مالك لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين، وقال أحمد يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين. فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده، وعنه في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما.
اختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض والنفساء يطهران أو المسافر يقدم في أثناء اليوم والصغير يبلغ. طبعا الكافر والمجنون والصغير تعتبر مسألة واحدة، الحائض والنفساء هذه مسألة، المسافر هذه مسألة، يعني نستطيع أن نقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام. الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الصغير يبلغ دو مسألة متقاربة. ليه؟ بل حصل تكليف لم يكن، أما الكافر إذا أسلم ده تكليف، المجنون إذا فاض ده تكليف، الصغير إذا بلغ تكليف وجوب حتى ولو بدأ صومه متطوعا. طب الحائض والنفساء كان هناك مانع من الصوم وهو الحيض والنفاس، طب طهر في أثناء اليوم ده مسألة، طب المسافر يقدم في أثناء اليوم وقد أفطر على الإباحة الشرعية. فقال يبقى هذه أقسام ثلاثة. فقال أبو حنيفة يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام. صوم ما بعده من الأيام ما في مشكلة. طيب يلزمهم إمساك بقية النهار حتى الحائض والنفساء حتى المسافر، طيب ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. كيف لا قضاء؟ يعني الحائض والنفساء يطهران لا يقضيان عنده، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. الكافر والمجنون والصغير هذا من جهة القضاء لا إشكال، لأن التكليف بدأ من هنا. الحائض والنفساء وقد أفطرتا، فإذا طهر كيف ما في قضاء؟ طيب المسافر يقدم في أثناء اليوم، فهذا إما أن يكون قد أكل وإما أن لا يكون. إذا ما كان فيمسك وصيامه مجزئ ولا قضاء، أما إذا أكل فهذا مفطر، لكن لم يأتي تفصيل. وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك. انتبه يا عبد اللطيف، انتبه للمسألة دي. احنا مرة معنى المسألة اللي قالوا في عامة كلام فقهاء كانت مسألة ايه؟ الامساك في ايه؟ بعذر ولا بدون عذر؟ نعم. طيب، قال وقال الشافعي لا يلزمهم الامساك، وقال مالك لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقي، يعني المسافر إذا قدم. وقال أحمد يلزمهم الإمساك في أظهر روايتين، فأما القضاء يعني له رواية لكن هذه أدل، فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزم القضاء بكل حال عنده. وعنه في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما، والذي يترجح أن الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصغير إذا بلغ وجب عليهم الإمساك، لا كما يقول الشافعي لا يلزمهم، لأن الشافعي عند إذا بدأ اليوم بتطوع زي الصغير يكون متطوعا فلينقلب ذلك إلى الواجب، أنه يلزمهم الإمساك لأن التكليف يبدأ من هذا ويجب عليهم ذلك، وأنه لا يلزمهم القضاء لأن اليوم قد صح له. طيب، أما الحائض والنفساء فلا يلزمهم الإمساك، فإن من أفطر في أول يوم أفطر في آخره وعليهما القضاء، وأما المسافر فكذلك لا يلزمه الإمساك وعليه القضاء. هذا الرجع في هذه المسألة لنا. نعم نعم نعم، هذا كلام يعني مشكل مشكل صح. ما أنا أقول لك هذا مشكل، هذا مشكل، كيف ما يقضي تقضي الحائط في اليوم الذي زالت فيه؟ هذا مشكل. نعم بس هو عم يعني، هو عم قال وقضى عن اليوم الذي زالت أعضاره في أثنائه، يعني وعم أنا أقول هذا مشرك. ممكن نرجع إلى نص أبي حنيفة، قد يكون نص أبي حنيفة فيه تفصيل. نعم، قال واتفقوا
على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ثم أغمي عليه باقيه فإن صومه صحيح.
نعم، لم يختلفوا في هذا. نعم،
واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعدما مضى الشهر، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه يقضي، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه،
وهذا الأظهر، يعني طوال الشهر هذا لم يعد يشبه النوم، هذا أشبه المجنون. شوف سبحان الله، شوف التفصيل يا أخوان، سبحان الله. نعم، أفق بعض الشهر، أفق في أثناء اليوم، نعم، أغمي عليه قبل الدخول، نعم. إذا افترت نعم، هو الكلام في الإمساك، نقص في الإمساك. يقول ابن خدام يقول نقل الإجماع إيه؟
قال ابن خطبان واتفقوا على أن الحائض لا تصوم، واتفقوا على أن الحائض تقضي ما أفترته في حيضها في رمضان.
نعم، هو لكن قد يكون زال العذر في أثناء اليوم، تكون المسألة دي غير، إنه زال العذر في أثناء اليوم. نعم،
واختلفوا فيما إذا أفاق أثناء الشهر، فقال أبو حنيفة
أثناء الشهر ليس أثناء اليوم، أثناء اليوم اتفقوا على أنه إذا أفاق أثناء اليوم صح. طيب، وإذا أفاق بعض الشهر اختلفوا، يقضي ولا ما يقضي؟ وقلنا الصحيح أنه ما يقضي. طيب، أفاق أثناء الشهر يعني أغمى عليه 10 أيام ثم أفاق، العشرة أيام ما حكمها؟ ها، فقال أبو حنيفة، شوف التفصيل ده محتاج يعني سبحان الله ورقة وقلم، محتاج ده يعني مشاريع تخرج من هذا الكتاب حقيقة. نعم، فقال أبو حنيفة يلزمه
صوم ما بقي ويقضي ما مضى،
يلزمه صوم ما بقي ويقضي ما مضى. نعم،
وقال الشافعي وأحمد في أحد روايتيه إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا قضاء عليه لما مضى.
نعم،
وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة، وغيرها، إنما هو على من أفاق من إغماء. فأما المجنون فلا يقضي صوما فإنه على وجه ما.
نعم. يقول نعم. إذن إذا أفاق أثناء الشهر بعد 10 أيام هل يقضي ما مضى أم لا؟ أما أبو حنيفة فقال يقضي ما مضى والزام صوم ما بقي. الشافعي هو إحدى الروايتين عن أحمد يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا قضاء عليه لما مضى، مثل لو أفاق بعض الشهر. فأبو حنيفة أبو حنيفة والشافعي يقول قضاء عليه ما بعد مضي الشهر. طيب في أثناء الشهر الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين قال يلزمه صوم ما أفاق ولا قضاء عليه، وهذا القول عن الشافعي هذه المسألة وغيرها إنما هو على من أفاق من إغماء. طيب أما المجنون فلا يقضي صوما فإنه على وجه ما، يعني تقريبا على أي وجه ما المجنون، والله أعلم. ولا الصحيح هنا ما رجحنا به أنه لا قضاء عليه بعض الشهر فلا قضاء عليه بعض الشهر طالما خرج عما يشبه ماذا النوم، وعليه فإنه هنا لا قضاء عليه أيضا. لماذا؟ لأنه أشبه المجنون. إنما الذي يقضي ما أشبه النائم، اليوم اليومين الثلاثة أقصى شيء، أما ما أشبه به المجنون فلم يكن مكلفا وعليه. فالراجح أنه لا قضاء عليه إذا فاق بعد الشهر، ولا قضاء عليه إذا أفاق أثناء الشهر إذا كان ما مضى لا يشبه النوم. نعم.
من أغمى عليه شهر أكثر من يوم هل يقال بالقضاء إذا كانت النية مستصحبة من أول الشهر؟ يعني
إذا أغمى عليه يوما أي يومين إلى 3 أيام فإنه يقضي أشبه النائم، أما فوق ذلك لا، لأن أشبه المجنون. إذا أفاق أثناء الشهر يعني أغمي عليه 10 أيام 15 يوما ثم أفاق، ما مضى ما حكمه؟ فأبو حنيفة يقول عليه صوم ما بقي ويقضي ما مضى. الشافعي وأحمد في الروايتين لا، ما عليه قضاء. ما احنا نقول إذا أغمي عليه جميع الشهر ثم أفاق بعدها بعد الشهر فهذا أشبه المجنون لا قضاء عليه. لا، هذا هو يقول مالك أحمد فرتي يقص أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه، اللي هو إيه؟ إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر فأبو حنيفة والشافعي لا يريان القضاء. نعم. من؟ حد ماذا؟ نعم نعم.
وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة.
نعم.
قال واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم، فقال أبو حنيفة ومالك وشافعي.
والكراهة هنا على بابها، يعني لا يرد بكرة التحريم على بابها. نعم.
واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم، فقال أبو حنيفة ومالك وشافعي لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم بالفصد،
لأنهم في الحجامة أصلا لا يرون الفطر بالحجامة، فالفصد من باب أولى. نعم.
قال
وقال أحمد يفطر،
وقال أحمد يفطر الصائم بالفصد
لأنه يرى الفطر بالحجامة، فالله أعلم أن مذاهبهم في الفصد على مذاهبهم في الحجامة. نعم.
وأجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبقى إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه.
نعم.
واتفقوا على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان إلا أبا حنيفة فإنه قال هي في جميع السنة،
وهذا قول مردود، النبي قال تمسوها في العشر وقال في الوتر. نعم.
ثم اختلف المتفقون على أنها في شهر رمضان في آكد لياليه تلتمس فيها، فقال الشافعي ليلة 21 آكدها، ثم ليلة 23 وقال مالك ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء. وقال أحمد ليلة 27. قال المؤلف والذي رأيته أنا في الليلة 21 كما ذكرت من قبل إلا أنها كانت ليلة جمعة، وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة 27.
نعم هي تنتقل، هي تنتقل تنتقل في العشر، ولهذا تلتمس في وتر العشر آكد من الشافعي، وإن كان الالتماس يكون في ليالي العشر كلها، فتلتمس ليلة القدر في العشر وأكد العشر الوتر وأكد الوتر ليلة 27. طيب نقف عند باب صومي التطوع ونتمه غدا إن شاء الله إن كان من شعبان. إيه بس بغير اختيار، غير اختيار. نعم إيه؟
هل هذا يعني هذا القول طبعا ضعيف جدا أليس كذلك؟
بلى.
هل هذا فيه رد على من يقول أن جميع الأقوال التي وردت عن المذاهب الأربعة عن الأئمة الأربعة أقوال سائرة؟ يعني رد مثل هذه الأقوال عن
يمكن بس هذا بنرجع الأصل أن يكون قولا معتبرا عند الأحناف، لأنه هو هذه من المسألة اللي هي هل تكون في العشر أو تدور في ليالي السنة. فإذا الأول يرجع إلى المذهب نفسه، كتب المذهب نفسه، اعتبار هذا القول عندهم أم لا. فإذا اعتبر عندهم اعتبروه من ماذا؟ من الخلاف السائخ، يبقى يرجع إلى المذهب نفسه. عن قال أن
فلو أغني على شخص جميع الشهر ثم أفاق بعض نظيره يلزمه القضاء أن تحقق ذلك.
يلزمه يقول من أولها
أجمع الفقهاء على أن الإغناء لا يسقط قضاء الصيام، فلو أغني على شخص جميع الشهر ثم أفاق بعض نظيره يلزمه القضاء أن تحقق ذلك، فإنه نادر وهو نادر، والنادر لا حكم له إلا عند حسن التصريف، لأنه يقول سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حقه لزوال عقله بالإغناء ووجوب القضاء.
معلش أعد المسألة من أولها.
أجمع الفقهاء على أن الإغناء لا يسقط قضاء الصيام، فلو أغني على شخص جميع الشهر ثم أفاق بعض نظيره يلزمه القضاء إذا حقق ذلك وهو نادر، والنادر لا حكم له إلا عند حسن التصريف، لأنه يقول سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حقه.
احنا اشكلت علينا مسألة هنا، اشكلت علينا مسألة سبحان الله ما انتبهنا اليها. هنا يتكلمون في المجنون وليس المغمى عليه، احنا جعلناه مسألة مغمى عليه. لا هذه المسألة الأخيرة هذه يا اخواني التبس علينا فيها، هي المجنون مع المغمى عليه، واختلف فيما إذا فاق المجنون بعد قضاء الشهر. فقال مالك وأحمد بن حنبل وسيء يقضي، وقال أبو حنيفة الشافعي القضاء عليه. هذا في المجنون، هذا في المجنون وليس في المغمى عليه. واختلف فيما إذا فاق أثناء الشهر، فقال أبو حنيفة يلزمه صوم ما بق ويقضي ما مضى، وقال الشافعي يلزمه كذا. هذا في المجنون، هذا في المجنون. فلهذا كلامنا هذا كله يلغى في هذه المسألة، يلغى. نحن التبس علي في هذا الأمر المجنون بالمغمى عليه، المغمى عليه بالمجنون. أما المجنون فنعم لأنه يسمى مكلفا في هذا، أما المغمى عليه فإذا أنه أفاق بعد شهر وكان قد أغمي عليه طوال الشهر، تقول أنت هنا يقولون ماذا؟ أجمع الفقهاء. نعم. يعني خالفوا في الصوم الصلاة. يعني هنا يقول في الموسوعة الكويتية. نعم ابن جرير اصلح على أن من فطر ولم يخالف نعم ده ابن جرير في تفسيره نعم يعني يكون الإغماء بخلاف الجنون يبقى هذه المسألة إخوانا نراجع يعني أقصد أرجع عن كلامي في هذه يبقى المجنون بالنسبة للمجنون أنا اختلط على المجنون بالمغمى عليه إذن يكون هنا المجنون بالنسبة لي المجنون إذا فق بعض مضيء الشهر هذا الذي يقع في الخلاف أو في أثناء الشهر ليه؟ لأنه ليس مكلفا إنما المغمى عليه الأصل تكليفه ثم طرأ عليه الإغماء فقالوا هنا بناء على هذا الذي نقل الفقهاء أنه يقضي يبقى المغمى عليه هذا يقضي مغمى عليه هذا يقضي أما المجنون فإنه لا قضاء عليه نعم نعم